بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا في سلسلة التوضيح في رد شبهات صاحب رسالة إلى غلاة التزوير. وكان هذا المجلس في ليلة 12 من شهر ذي القعدة للعام 28 من بعد 400 من الهجرة. وقد ذكرنا في المجلس الأخير يعني شيئا من أصول جماعة التبليغ البدعية، وكما قلنا إن جماعة التبليغ والدعوة هي في الأصل فكرة محدثة، يعني قال بعض أهل العلم إن أول من أحدث هذه البدعة هو بديع النورسي هذا، كما قال الأستاذ سيف الرحمن ابن أحمد الدهلوي في الصفحة 7 من كتابه نظرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية، حيث قال كما نقل هذا العلامة حمود التويجري رحمه الله تعالى أنه ذكر ما ملخصه أن نسب هذه الجماعة يتصل بالشيخ سعيد نورسي الكردي الملقب ببديع الزمان المولود في سنة 93 من الهجرة والمتوفى في سنة 79 من الهجرة، يعني على وجه التقريب. فقال الشيخ الرحمن: والظاهر أن الشيخ إلياس الهندي لما أتى إلى الحجاز سمع بهذه الفكرة فاقتبسها إلى الهند، فالفكرة بتركيا والنماء والتراعر والتطبيق والانطلاق بالهند. فهذا قد يكون منشأ جماعة التبليغ. وأيضا يعني قال محمد إلياس كما في كتاب مولانا إلياس: أمرت بالقيام بهذا الأمر أثناء إقامتي بالمدينة المنورة، وقيل لي سوف نستعملك نكلفك بعمل. فكأن إلياس يعني يدعي أن هذه الفكرة جماعة التبليغ والدعوة يعني كانها ايه جاءت بإلهام إليه من الله عز وجل. وهذه من يعني خرافات أو اعتقادات الصوفية. وقال أيضا محمد الياس إني إذا كنت أذكر يعني لما يذكر الله عز وجل أحس يعني ثقلا أو بثقل. فلما قلت للشيخ الكنكهوي للشيخ الكنكهوي مرشد رشيد أحمد فتراعد وقال شكى هذه الشكوى الشيخ محمد قاسم إلى حاجي إمداد الله الشيخ محمد إلياس ودعوته الدينية في الصفحة 15. فقال الشيخ إمداد الله إن هذا فيضان النبوة على قلبك وهذا هو الثقل الذي كان يحصه النبي صلى الله عليه وسلم وقت الوحي فيستخدمك الله بعمل كان يفعله الأنبياء. فكأنهم يعتقدون أن هذه الدعوة كما يعني يعتقد أغلب المتصوفة أن طرقهم وأن دعواتهم هي بإلهام من الله سبحانه وتعالى أو يعني بوحي تلقوه إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله عز وجل مباشرة أوحي به أو ألهم به مشايخهم. فكل شيخ طريقة من الطرق الصوفية يوهم السذج من أتباعه أنه قد ألهم أذكار هذه الطريقة وأنه قد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم إما يقظة وإما جاءه في المنام وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصاه بهذه الطريقة وأمده بمعتقدات وبأذكار وبأوراد هذه الطريقة. فالتبليغ والدعوة شابهت الصوفية في هذا بل شابهت الصوفية في الكثير من أصولها. يعني كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى إن التبليغ والدعوة صوفية عصرية. فقد ذكرنا في المجلس السابق يعني أصلين أو ثلاثة من الأصول البدائية التي تلتقي فيها جماعة التبليغ مع المتصوفة. ما هي هذه الأصول التي ذكرناها؟ الأصل الأول طيب. يعني هم يعني يفسرون كلمة التوحيد بإيه؟ التوحيد الربوبية. وهل المتصوفة يعني يفسرون كلمة التوحيد بالمعنى الصحيح أيضا أم بالمعنى الباطل؟ ها؟ طيب يعني يعني الآن المتصوفة يعني هل يعتقدون أنه لا معبود بحق إلا الله؟ يعني هم يعني يفسرون التوحيد بليه؟ بأن الله هو الخالق القادر عليه على الاختراع وحده، وأن يعني من إيه من تفانى في إثبات وجود الله عز وجل، وأن الله يعني هو الذي أبدع هذا الوجود، هو الذي تفرد بخلق هذه الكائنات، فقد فني في ذات الله ووصل إلى أعلى مراتب التوحيد. يعني هذا مجمل اعتقاد فرق المتصوفة على يعني على اختلاف بينهم يعني من في مراتب الغلو، و يعني مراتب التأويل في يعني تفسير هذه الكلمة، كلمة التوحيد. ولكنهم يعني اتفقوا على تفسير كلمة التوحيد بتوحيد الربوبية، فكذلك جماعة التبليغ يعني تدور أغلب يعني بياناتهم وتصريحاتهم حول هذا المعنى. هل من الممكن أن نشغل المروحة أم من هذا يعني يطيبكم؟ طيب، ما هو الأصل الثاني الذي ذكرناه؟ فليس يعني من المقبول في دعوتهم أن يقوم الدعاء بالتصريح بكفر الطاغوت والتحذير يعني من المعبودات التي تعبد من دون الله. الأصل الثالث من هذه الجماعة البدعية. الاعتقاد أو الاعتقاد في بعض المستحبات الشرعية بل في بعض الواجبات الشرعية أو في بعض المباحات أنها يعني تمثل نوعا من أنواع الشرك الأصغر أو الأكبر. بين سيف الرحمن لو رفعت بارك الله فيك حتى الزباب حتى هذا يتطاير يعني. يعني هذه اجعلها على الدرجة الخامسة أو الأولى أو الأولى فقط بس يعني قليلا ثم نغلقها إن شاء الله برد اسمي كيف يعني أعتذر إليكم يعني قد وضعت لاصقة الظهر هذه فجعلت يعني جسمي ساخنا جدا يعني أعذروني يعني بارك الله فبين سيف الرحمن هذا الأصل أحسن بيان كما في كتابه المشار إليه آنفا وبين أن الأصنام عند جماعة التبليغ هي تمثل خمسة أصنام يعني هي تدور بين المستحبات والواجبات الشرعية وبين المباحات. فقال كما نقل هذا العلامة حمود التويجري هنا عن الصنم الأول تقرأ علينا الصنم الأول.
الصنم الأول التكسب والتسبب والترزق ولو عن طريق الحلال هذه الوظيفة والتجارة والتكاكين أصنام لأنها تلهي الإنسان عن واجباته الدينية وعن واجبه نحو ربه إلا إذا خرج في سبيل الله أي للتبليغ في الشهر 3 أيام وفي السنة 40 يوما وفي العمر 4 أشهر أي إذا لا صنم ولا إشراك وهكذا جعل المباحات أصناما وإشراكا بالله شركا أكبر. قلت لا يخفى على من له أدنى علم ومعرفة ما في هذه الأقوال المذكورة عن التبليغيين من المجازفة ومجاوزة الحد في ذم التكسب والسعي في طلب الرزق الحلال.
من على 5 بركة في 5 أو 1 يعني إحنا درجتين إما 5 أو 1 هي التي تشتغل 5 هذه أم 1 لا 5 هذه لا تشتغل لا 1 هذه تشتغل إذا كانت أسرع من هذا 5 أو 1 هي التي كانت تشتغل على أسرع.
وهكذا جعل المباحات أصناما وإشراكا بالله شركا أكبر قلت لا يخفى على من له أدنى علم ومعرفة ما في هذه الأقوال المذكورة عن التبليغيين من المجازفة ومجاوزة الحد في ذم التكسب والسعي في طلب الرزق الحلال، ولم يكتفوا بذم ما أباحه الله لعباده من السعي في طلب الرزق الحلال حتى جعلوا ذلك من قبيل الأصنام والشرك بالله. وهذا صريح في مخالفة القرآن والسنة وما كان عليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وما كان عليه المسلمون كافة سوى من لا عقول لهم من التبليغيين الذين يهرفون بما لا يعرفون ولا يبالون بالمجازفات ومجاوزة الحد في ذم المكاسب المباحة. وقد قال الله تعالى قل من حرم دين الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وفي هذه الآية الكريمة أبلغ رد على من تبعه التبليغيون من ذم التكسب والسعي في طلب الرزق الحلال.
نعم هذا واضح بارك الله فيكم عندهم، يعني كل من يتتبع بيانات أمرائهم والكلمات التي يلقونها في المساجد يدرك هذا الأصل عندهم إدراكا بينا، فهم يعني يلفون ويدورون حول الطعن في الخروج للتكسب وطلب الرزق الحلال، ويعتبرون أن من يترك الخروج معهم تقديما مثلا لعمله في تحصيل الرزق أنه بهذا قد وقع إما في النفاق وإما يعني وقع في نوع من أنواع الشرك أنه قدم تحصيله للرزق على الخروج في سبيل جماعة التبليغ. طبعا هو بلا شك الآيات في كتاب الله وكذلك الأحاديث في السنة يعني تبطل هذا الكلام بكل قوة، فهم بارك الله فيكم يعني خالفوا صريح الكتاب وخالفوا صريح السنة. فالله سبحانه وتعالى قد أباح لعباده طلب الرزق يعني في عبادة أو في خلال تأدياتهم لعبادة ونسك من أهم النسك في الحج، فالله سبحانه وتعالى أباح لهم أو أباح لعباده أن يبتغوا فضلا من ربهم، فقال سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، كما في سورة البقرة في خلال هذه الآية جاءت في سياق بيان شعائر للحج ومناسك للحج، بل أباح سبحانه وتعالى يعني لمن صلى الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع متى؟ هل هنا الأمر بترك البيع في كل وقت؟ هم كأنهم إيه؟ يعني أخذوا الآية على إطلاقه. يعني أو جعلوا يعني وزروا البيع هذه ليس يعني في وقت مثلا الصلاة فقط، لا في وقت الخروج مع جماعة التبليغ، فإذا جماعة التبليغ أمرت الداعاه بالخروج 3 أيام أو بالخروج 40 يوما أو بهذه التوقيتات المحدثة، فتقاعس أو تكاسل البعض عن تنفيذ هذا الأمر، يعني قد يحتجون عليه بهذه الآية. فلم يقل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلا يعني قد يعني لا يستبعد أن يقول أحدهم يا أيها الذين آمنوا محرفون في معاني كتاب الله، وقد يستدلون ببعض الآيات غير موضعها ويحرفون في بعض الآيات يعني تقوية لبدعته. فمن الممكن أن يقول إن الله سبحانه وتعالى أو يقيس، هم يقيسون، هذا أصل سوف يأتي ذكره ولا بأس أن أذكره من خلال هذا الأصل من أصولهم القياس في العبادات. يعني يأتون بنص ويقيسون عليه، يأتون بنص فيه يعني بيان صفة شرعية لعبادة أو كيفية من كيفيات التعبد التي ليس فيها قياس وليس فيها تدخل بالعقول فيقيسون عليه. فمثلا يأتون إلى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هم كانوا يحتجون بعموم قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع أن الخروج مع جماعة التبليغ يدخل في أمره تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إما يدخل في العموم أو على سبيل القياس إن الخروج أن الخروج مع جماعة التبليغ يقاس على هذه الآية فاسعوا إلى ذكر الله وزاروا البيع، فاسعوا إلى خروج مع جماعة التبليغ وزاروا البيع. فإذا أنت تركت الخروج مع جماعة التبليغ وأقبلت على طلب الرزق فقد خالفت أمر الله سبحانه وتعالى عليه على فهمه. وأيضا يأتون مثلا إلى حديث صيام 3 أيام من كل شهر يعدل صيام الظهر، فيتخذون هذا دليلا على خروج 3 أيام، فيقولون فيأتي أحدهم من أمرائهم أو من أتباعهم الجهال يحث الناس على الخروج معهم 3 أيام في هذا البيان، فيقول يا أحباب اخرجوا في سبيل الله، إن جماعة إننا قد أتينا هنا معكم في هذا المسجد حتى نبث فيكم الصفات الإيمانية وندعوكم إلى بذل أوقاتكم وجهودكم في الخروج في الدعوة إلى الله، اخرجوا ولو حتى يعني ولو لمجرد 3 أيام فقط، من خرج 3 أيام في كل شهر فكأنما خرج الدهر كله. هم يقولون هذا، بعضهم يقول هذا، وإن كان فيه متفيهق يعني أو يعني متعالم يظن نفسه عالما يقول لك أنا أستخدم القياس، وهذا قد يكون عنده من القياس لأتم الأركان على طريقة الأصوليين، هو الله المستعان طبعا على طريقة إيه؟ هذا الصوفي المخرف الذي دفن يعني حمارا أعزكم الله في المسجد، ثم أتى يعني بالناس السذج الذين يعني لا يعلمون توحيدا ولا يفقهون دينهم، وقال لهم إن هذا مقام حمار الشيخ فالتمسوا منه البركات، فقاس حمار الشيخ على الشيخ. هذا من القياس التم الأركان أيضا عند الصوفية. فأعوذ بالله من الجهل ومن أن أتحدث في دين الله بغير علم. وقالوا وقال تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. استنكروا على الرسل أنهم يخرجون يطلبون الرزق في الأسواق. هذه دعوة ليه؟ دعوة المشركين. هم أرادوا الأنبياء ملائكة يعني لا يأكلون ولا يمشون في الأسواق. وكذلك المتصوفة يعني صوروا مشايخهم على أنهم يعني قد غصموا من طلب الرزق، وأن الشيخ الذي يعني يخرج للضرب في الأرض لتحصيل الرزق ويترك الخدمة خدمة الطريقة نعم عند جماعة التبليغ خدمة الخروج للدعوة، أن هذا يعد من النقص فيه، أنه يعني كما قالوا قد اشترى الذي هو أدنى أو اشترى الذي هو خير بالذي هو أدنى. فإن كان الرسل يعني الله عز وجل قد أباح لهم هذا، بل استنكر على المشركين أنهم استنكروا عليهم هذا. فما بال جماعة التبليغ والدعوة يستنكرون ما أحله الله ويحرمون على أتباعهم ما أباح الله عز وجل. والصنم الثاني عندهم
الصنم الثاني القرابات والصداقات والولاءات بجميع أنواعها أصنام، لأنها هي الثانية أيضا تلهي الإنسان عن واجبه إلا إذا خرج معه في التبليغ مثلا. وهنا أيضا جعل المباحات أصناما وإشراكا بالله شركا أكبر. الله أكبر على هذا الغلو المغرب. قلت لا يخفى على من له علم وبصيرة ما في هذا القول الباطل من مجاودة الحد في ذم التواصل بين الأقرباء والأصدقاء ومن كانت بينهم وبين غيرهم من الناس موالاة. وهذا صريح في مخالفة القرآن والسنة وما كان عليه المسلمون. سوى العصاة منهم وسوى من لا عقول لهم من التبليغيين الذين قد غلب عليهم الجهل بالأحكام والآداب الشرعية. وقد أمر الله تبارك وتعالى ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس في آيات كثيرة، وأمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليه في أحاديث كثيرة، وحرم الله تبارك وتعالى الإساءة إلى الوالدين، وحرم أيضا قطيعة الرحم في آيات كثيرة من القرآن. وتوافرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير من العقوق وقطيعة الرحم والتشديد في ذلك، ولا يخفى ما في جعل القربات والصدقات والولاءات بجميع أنواعها أصناما من التحريض على عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام.
جعل القرابات، القرابات أو القربات،
ولا يخفى ما في جعل القرابات والصداقات والولاءات بجميع أنواعها أصناما من التحريض على عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام.
هل تعرفون هذا الأصل عندهم أم لا؟ يعني من منكم قد يعني تعرض لمثل هذا؟ هل من الحاضرين معنا من ابتلي قبل هذا بالخروج مع هذه الجماعة؟ ليس منكم من مر على هذه الجماعة؟ الحمد لله الذي عصمكم وعافاكم الناس. يعني الله المستعان، هم يلقنون أتباعهم أنهم إذا خرجوا في أي بلدة لمدة مثلا هذه الثلاثة أشهر أو الأربعين يوما، فتصادف وجود مثلا أحد أقرباء هذا الخارج في هذه البلدة، يحرمون عليه أن يذهب لزيارة هذا القريب، بل يأمرونه بأن يخرج، يعني من المسموح له أن يخرج إلى كل بيوت هذه القرية مثلا هذه البلدة إلا بيت هذا القريب. لماذا؟ يقولون حرصا عليه على تصحيح نيته، لأنه يخشى أنه إذا زار هذا القريب أن تخالط نيته أو أن تخالط نيته نية يعني تحصيل مصلحة مثلا عند هذا القريب، أو أنه خرج لغير الخروج في سبيل الله، يعتبره مثلا حتى لو سلم جدلا أن هذا الخروج من السنة مثلا. هل التشريك في النية يحد من الشرك على الإطلاق؟ يعني أليس من أبواب الفقه في باب النية ما يسمى بالتشريك في النية؟ يعني في بعض العبادات يصح التشريك في النية، أنك تنوي بالعبادة الواحدة أو بالعمل الواحد أكثر من نية. فمثلا على قول بعض أهل العلم أنك من الممكن أن تنوي غسل الجنابة مع غسل الجمعة في غسل واحد، ها؟ في عمل واحد. طيب كذلك الله عز وجل أباح للحاج الذي سافر للحج أن يتاجر، أن يبتغي فضلا من ربه في خلال أيام الحج، بل إن المجاهد في سبيل الله خرج يطلب إحدى الحسنيين، الشهادة أو الغنيمة، فلم يعد الله سبحانه وتعالى طلب الغنيمة للمجاهد من الشرك به. المجاهد إذا خرج ليقاتل في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا، وفي الوقت نفسه ويطلب الغنيمة. ها؟ هذا ليس من الشرك بالله، هذا من التشريك في النية الذي ليس إيه؟ ليس من المحرمات، وليس من إيه؟ من إشراك معبود مع الله. فلو كان الخروج يعني من المباحات او من الايه من المستحبات الشرعيه مثلا، هنفترض فخرج هذا الخارج في سبيل هذه الجماعه، وفي الوقت نفسه نوى ان يزور قريبه، وهذا هل هذا يفسد نيته؟ بل هو بهذا جمع بين عملين صالحين على حد فهمه. يعني لو اعتبرنا ان هذا الخروج مبتدع من الاعمال الصالحه عليه على حد اعتقاده مثلا، فهل يتعارض هذا الخروج مع ان يزور قريبه؟ هم يعتبرون هذا ايه من الشرك، يقولون انك ان فعلت هذا افسدت نيتك ووقعت في الشرك، الشرك في العبادة، انك لم تخلص هذه العبادة هي عبادة الخروج في سبيل الله لله. فكفى بهذا الغلو بدعة، يعني والله ان بدعة واحدة من بدع هذه الجماعة نحو هذه البدعة تكفي في اخراجها من اهل السنة. فكيف وقد جمعوا بين كل هذه الأصول البدعية؟ يعني هذا الأصل وحده بخلاف الطامتين اللتين ذكرناهما في الأسبوع الماضي يكفي لإخراج جماعة التبليغ كمنهج جماعة من دائرة أتباع السلف الصالح وأهل الحديث والأصل أهل السنة. الصنم الثالث، ثم اقرأ الصنم الرابع.
الصنم الثالث: النفس الأمارة بالسوء لأنها تصد النفس الأمارة بالسوء لأنها تصده عن الخير وعن سبيل الله، وتأمره مثلا بعدم الخروج مع الجماعة للتبليغ. قلت: ما ذكره الأستاذ سيف الرحمن.
هنا هذا تعليق الشيخ حمود التويجري رحمه الله.
قلت: ما ذكره الأستاذ سيف الرحمن في هذه الجملة عن التبليغيين فهو من التلبيس وقلب الحقيقة، لأن التبليغيين أهل بدع وجهل وضلال، لأن التبليغيين أهل بدع وجهل وضلال، وكبارهم مفتونون بالقبول والمراقبة عندها والتماس البيوت الروحية عندها، ومن كانوا بهذه الصفة الذميمة فإنه لا يتابعهم ويخرج معهم في سياحتهم المبتدعة ويشاركهم في مجتمعاتهم ويتلقى عنهم ما
يلقونه في بياناته
من الخرافات التي يزعمون أنها كرامات، وما يذكرونه أيضا من المنامات التي هي في الغالب من تضليل الشيطان لهم، إلا من هو من أجهل الناس وأبعدهم عن الخير وعن سبيل الله.
هم في هذا الأصل يعني كانوا شبه الخوارج، حيث أنهم اعتبروا النفس الأمارة بالسوء أو اتباع يعني النفس الأمارة بالسوء، كذلك اعتبروا اتباع الهوى كما في الأصل الذي بعده يعد من الشرك بالله، فجعلوا هذه يعني هذه المعاصي التي قد تكون من الكبائر، فقد يتبعوا أحد المسلمين هواه مثلا أو يتبع نفسه الأمارة في السوق فيقع في الزنا، ها؟ فيقع في شرب الخمر، فيقع في أكل الربا. هل الوقوع في هذه الكبائر أو اتباع هوى النفس في هذه الكبائر يعد من الشرك بالله أو يعد من الأصنام؟ ولذلك هم شعروا أم لم يشعروا، وقعوا أو جمعوا بين أكثر من بدعة من بدع الفرق التي انشقت عن سبيل الصحابة، فهم في طياب أصولهم هذه جمعوا بين بعض أصول المتصوفة كما بينا وبين أصول الخوارج أيضا في بعض أصولهم، وافقوا الخوارج في بعض أصولهم في هذا الأصل. هم في هذا الأصل أصل اعتبار بعض المباحات والواجبات الشرعية من الأصنام، هم بهذه بل فاق الخوارج. الخوارج يعتبروا الكبائر من الشرك، هم زادوا يعني غلوا فوق غلو الخوارج، فاعتبر المباحات بل الواجبات الشرعية من الشرك. والله ما قال بهذا الخوارج الأول. ما نعلم أن فرقة من فرق الخوارج القديمة التي ظهرت في القرون الأولى اعتبرت يعني أن التقرب إلى الله بالواجب الشرعي يعد من الشرك دي. فهم يعني غلوا غلوا ما قال به الخوارج. طيب اقرأ النص أو الصنم الذي بعده حتى نتم الكلام.
الرابع الهوى لأنه سبب الردى.
لأنه سبب الردى.
ودائما يعاكس الخير ويميل إلى الراحة، فمثلا يمانع الخروج مع الجماعة للتبليغ. قلت إن اتباع الهوى هو الذي قد وقع فيه التبليغيون وأتباعهم من الجهال، فالتبليغيون معدودون من أهل البدع والأهواء. التبليغيون معدودون من أهل البدع والأهواء لأنهم قد تشبثوا بأربع طرق من طرق الصوفية، وهي الجشتية الجشتية والقادرية والسهر وردية والنقشبندية. وأميرهم إنعام الحسن يبايع التابعين له على هذه الطرق الأربعة. ويضاف إلى هذا ما تقدم ذكره عنه من البدع الكثيرة وفساد العقيدة والابتسام بالقبول وغير ذلك من منكرات الأقوال والأفعال التي هي من نتائج اتباعهم للهوى وابتسامهم بصنمه.
فهم يعني هم الذين يتبعون أهواءهم لا إلى أهل السنة. هم قد يتهمون بعض أهل العلم من العلماء الربانيين بأنهم يتبعون أهواءهم لأنهم لا يخرجون معهم في سبيل الله. رأيتم قلب الحقائق على طريقة الباطنية من المتصوفة، قالوا بنحو هذا، يقلبون الحق باطلا بصورة يعني تجعل الحليمة حيرانة، وتجعل الجاهل يقع في بخور الجهل، يزداد جهلا فوق جهله، فيتأولون كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بنحو طرق الباطنية في التأويل. فمن الذي يتبع هواه؟ هل الذي يسير على سبيل السلف الصالح، أم الذي يتهم السائر على سبيل السلف بأنه إيه؟ بأنه مصدق عن الدعوة، أو بأنه يعني قد جعل العلم صنما، وهذا أيضا يضاف إلى هذه الأصنام. فنقول الصنم السادس، في الأخير هذا كان الخامس أم الرابع، لو اتباع الهوى. فنحن نضيف صنما آخر، لا أدري إن كان الشيخ سيف الرحمن ذكر ولا، ولكن هذا يظهر أيضا من تصريحاتهم أنهم اعتبروا التفرغ لطلب العلم أو مجالسة العلماء الربانيين أو حضور مجالس العلم والمواظبة على هذه المجالس يعد أيضا من الأصنام عندهم. وطالب العلم عندهم قد أشرك بالله لأنه قدم طلب العلم على الدعوة أو على الخروج مع جماعة التبليغ والدعوة، أليس هذا صحيح؟ هذا يظهر من إيه؟ من كلامهم. هم إن لم يقولوا هذا بلسان مقاليم قالوا بلسان حالهم. قال إن علماءكم، قال إن ما شاء الله تبارك رأيتم.
وظل معهم 15 سنة وهو طبيب بشري،
طبيب بشري يعني حصل العلم الدنيوي. طب هو يعني هو كده خالف أصلا أصولهم، ولكن هم طبعا يتأولون أنفسهم. هو طبعا هو ما دام مواظبا على الخروج على حتى ثلاثة أيام في كل شهر أو يخرج حتى جولة في كل أسبوع، فقد خرج من الشرك صغيره وكبيره دقه وجله، وله الحق والحرية أن يعمل في كل مجالات الدنيا، ولكن هذا يعد محرما على من لا يخرج. ها؟ لا، ما هو الآن بارك الله فيكم صاروا إيه؟ يحلون هذا الأبدعين فقط، يعني طلب الرزق الآن هذا محللا أو يعد محللا لأتباعهم ما داموا يخرجون معه ولو يعني في جولة في كل أسبوع. فهو الآن كده خرج من ربقة الشرك، لأنه أعلن يعني ميثاق العبودية لجماعة التبليغ. وهذه سمة كل الأحزاب المخالفة للسنة، أنهم يعتبرون من وافقهم ووافق أصولهم أنه على الجادة وعلى الصراط المستقيم، وأن من خالفهم وخالف أصولهم وخالف جماعتهم أنه إما مبتدع وإما مشرك وإما عاصي. فهم يقسمون الناس إلى موافق الذي هو من الجماعة، وإلى محب للأحباب، هو لا يستنكر شأن الأحباب بل يقر دعوتهم وقد يثني عليها وإن كان لا يخرج معهم، ولكنه يعني يحب الأحباب، فهذا يرجون الله الخير لعل الله أن يهديه ويخرج معهم يوم من الأيام، ويفضلون عليه أملا في خروجه في جماعته. وأما الذي ينكر عليهم أو يحذر من بدعهم وضلالاتهم، فهذا عندهم إما أن يكون كافرا وإن لم يصرحون بهذا، بل بعضهم قد صرح بهذا، وإن لم يصرحوا فإن الغلاة منهم يعتقدون هذا في قرارة أنفسهم، يعتقدون تكفير من أبى موافقتهم على دعوتهم وحذر منهم وبين ما هم عليه من ضلال. فلما قرأت فتوى الشيخ سعد الحسين حفظه الله على يعني مع بعض أعضاء هذه الجماعة في هذا اللقاء الذي قد كنت أشرت إليه في الدرس السابق، ووصلت إلى ما فضح به الشيخ سعد الحسين هذه الجماعة من وجود أربعة قبور في مقرهم الرئيس في دلهي في الهند. فقام أميرهم هذا المتعصب وقال بملء فيه: أقسم بالله أن هذا الرجل، يعني الشيخ سعد الحسين، أقسم بالله أن هذا الرجل كذاب ويستحق ضرب الجزم. أنا آسف لنقل هذه العبارة يعني بهذه الشناعة في السب، ولكني يعني مضطر إلى هذا حتى تتبينوا بصدق خطورة هذه الجماعة، وأنهم يسبون العلماء ولا يرقبون إلا ولا ذمة في عالم من علماء السنة، خصوصا طبعا من حذر منهم، ويبغضون العلماء ويبغضون طلبة العلم. يعني الله المستعان، شر البلية ما يضحك. فقام بعض المساكين الذين معه من أتباعي من الأحباب، فأرادوا أن يهدئوا من روعه يعني، وأن يسكنوا غضبه، فقال له: يعني يا أخي يعني اهدأ، يعني هو يقصدون الشيخ سعد الحسين. قال كلاما صعبا: يحاسبه الله عليه، الله يهديه، يعني ربنا هو يهديه، مش احنا اللي يهديه، ربنا هو اللي يهديه، ربنا هو الذي يهديه. فاعتبروا الشيخ سعد الحسين ضالا، قد ضل عن الحق، وانهم يعني يسألون الله الهداية، فهم يعني دعاة محبة وهداية، هم دعاة محبة وهداية. فأنا يعني أعوذ بالله من إيه؟ من الضلال الذي ما بعده ضلال. فهم البعض منهم كما بلغني هذا من الثقات يصرح صراحة بتكفير من لم يرى وجوب الخروج معهم في التبليغ والدعوة، ونحن لا نقول أن لا نقول إن كلهم يقولون بهذا، فلا يجرمنكم شنآن قوم أن تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى، ولكن السذج منهم يعني يأتيهم في متاهات الجهل والأهواء، فلا يعني يعرفون كفرا ولا إيمانا، ما عندهم حدود، ليس عندهم حدود واضحة للإيمان والكفر، فهو قد يعتقد، هو يعني هو بينه وبين نفسه تائر، حائر وتائر، يعني قد يعتقد في قرارة نفسه إن هؤلاء الذين يعني يجلسون مثلا في هذه المساجد في حلق العلم ويتركون الخروج معنا، أو إن هؤلاء الناس الذين يجلسون في بيوتهم أمام أجهزة التلفاز مثلا على المعصية ويأبون الخروج معنا، وقد يعني يسبوننا على معتقدهم وفكرهم، هل هؤلاء من المؤمنين الصادقين، أم أنهم إما أن يتهمونهم بالنفاق، أم أنهم منافقون، أو أنهم يعني ليسوا مسلمين؟ إذا فتشت في قلوب هؤلاء قد تجد في قلوبهم هذه الأسئلة تدور حيارة، هم حيارة، لهم أصحاب يدعونهم إلى الهدى ائتنا، ولكنهم يعني لا يستجيبون إلا من رحم الله. فإذا دعوتهم إليه إلى سبيل السلف الصالح وإلى تحصيل العلم لوى رؤوسهم مستكبرين وانصرفوا على أعقابهم مدبرين، هذا هو شأنهم إلا من رحم الله منهم. فهل يقال في أمثال هؤلاء إنهم من أهل السنة؟ والله إن السنة نتبرأ من أمثال هؤلاء، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرأ من أهل البدع وأهل الضلالة في عرصات يوم القيامة لما يأتون إلى حوضه الذي امتلأ بالأباريق وقد يعني رجى كل مؤمن أن يشرب منه، فإذا بالملائكة تقوم بإبعاد أهل البدع والأهواء، ويقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، يقول أمتي أمتي، فيقال له صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن غير أو لمن بدل بعده. فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم. فلكل مبتدع نصيب من هذه الدعوة إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. طيب يعني نقرأ للفائدة إن شاء الله. الفتوى المطولة التي يقص فيها العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى ما حدث له مع هذه الجماعة في الهند. في الصفحة 98
فتوى فضيلة شيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. قال شيخ ربيع: أنا لم أذهب مع هذه الجماعة، أنا ما ذهبت مع هذه الجماعة، إنما ذهبت لعمل تم يعني إلى كشمير، وفرغت من هذا العمل ومررت على دلهي، فقيل لي نذهب إلى يعني مكان فلان، نزور إلى مركز جماعة التبليغ وإلى يعني نظام الدين، هذا مسجد يعني قريب من مركز جماعة التبليغ، فيه 5 قبور عليها قباب يعني تعبد من دون الله عبادة واضحة لا غبار عليها، فرأينا هذا المشهد، ثم منه خرجنا إلى مسجد جماعة التبليغ، وكان يقال يعني يختلف الناس، ناس يقولون فيه قبور أو ليس فيه قبور، فسأل عبد الرب هذا الذي ذكرته لكم، سأل عددا منهم: هل هنا في هذا المسجد مسجد جماعة التبليغ فيه قبر أو فيه قبور الأذكياء مثلا؟ يقولون لا، ما فيه قبور. فين قبر إلياس؟ يقولون دفن في مكة أو في المكان الفلاني،
يعني
مكان بعيد،
يعني الأذكياء منهم الذين يحسنون استخدام التقية، إذا سئل أحدهم هل في مقر جماعتكم الرئيسي قبور، فقد يجيب بمثل هذه الإجابة، يقول لا ليس في قبور، ويكذب، يستخدمون الكذب، ليس التورية، حتى ليس التقية التي تبنى على التورية، التقية التي تبنى على الكذب نحو ليه؟ نحو الروافض الشيعة. ثم يلبس على السامع ويقول إن محمد إلياس قد دفن في مكة، ويعلم يقينا أنه ليس له أي وجود في مكة وليس له أي قبر معروف في مكة، بل هو مدفون كما اعترف بعض وقلائهم بعد ذلك بالمقرر الرئيسي. أكمل.
وظل يسأل حتى أرشده شخص أو أخبره أن هناك قبر إياس في المسجد، وهذا قبر زوجته.
قبر زوجته.
وهذا قبر زوجته. ثم جاء بالأخ عبد الرب. ثم جاء بالأخ عبد الرب إلى القبرين هذين. وقفه عليهما. ثم بعد أن تأكد جاء وقال: تعالى أريكما هذين القبرين.
تعالى ولا تعالى؟
تعالى.
طيب.
أريكما هذين القبرين. فنظرنا فقال: هذا قبر إلياس وهذا قبر زوجتي وهو داخل المسجد. ثم بعد ذلك تأكدنا أن في المسجد هذا أربع قبور لا قبرين.
أن في المسجد هذا أربع قبور.
أن في المسجد هذا أربع قبور لا قبرين.
هذا يزيد شهادة من عالم رباني ثقة، رأى هذا بعين رأسه بداخل المسجد، رأى هذه القبور التي يخفونها عليه على من يريد، من أراد ومن يريد، من يريدون إخفاءها عليه، هم لا يطلعون كل أحد هذه القبور التي هي في ناحية من ناحية المسجد قد تكون إيه يعني محجوبة عن أعين كل الداخلين، ها؟ هم لا يطلعون عليها إلا طبعا اللي الأمراء عندهم الذين قد أعطوهم البيعة، أو السزاز من العامة في الهند بالخصوص الذين هم الذين يعتقدون عقائد الفرق الصوفية هناك من الجشتية أو النقشبندية، وأرادوا أن يستجلبوهم إلى طريقتهم، فقالوا إننا عندنا قبور مثل التي عندكم، فيأتون بهم إلى المسجد في المقر الرئيسي بالهند حتى يعني يدخلوا حتى يدخلوهم في جماعتهم بمثل هذا. وأما العلماء ها الذين يعني هم يرغبون في تدليس الأمر عليهم حتى يحصلوا منهم على الثناء، ها مثل ما مثلا حصلوا من الشيخ فلان أو العالم الفلاني في يعني سنوات زاهدة عليه على فتوى بالثناء عليهم بناء عليه على ما أظهروه من التقية. فأمثال هؤلاء من أهل العلم يخفون عليهم كل هذا ولا يصرخون به البتة خشية من أن يحذروا منهم أو من أن يهدموا دعوتهم.
تأكدنا من أناس ثقات مشوا مع جماعة تجلس سنوات طويلة وعرفوا هذه الحقيقة، يقال إنه لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، ولكن هؤلاء الصوفية ولجهلهم بمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبعدهم عن ذلك واستخفافهم بهذا الشرك وما شاكله لا يصعب عليهم أن يدفنوا شيوخهم في المساجد. ولقال بعض العلماء إن الصلاة في المسجد الذي فيه قبور أو قبر غير صحيحة. أنا سألت الشيخ ابن باز طبعا وأنا أعرف ولله الحمد هذا الحكم ويعرفه طلاب العلم ولله الحمد أن الصلاة في المساجد التي فيها قبر أو قبور صلاة غير صحيحة. فسألت الشيخ ليسمع الحاضرون وقلت: ما رأيك يا شيخ في مسجد فيه قبر، أتصح الصلاة فيه؟ قال: لا. قلت له: القبور هذه أو القبر ليست في قبلة المسجد وإنما في جانب من جوانبه. قال: كذلك لا تصح الصلاة. قلت له: المسجد الرئيسي أو المركز الرئيسي لجماعة التبليغ يعني فيه قبور. قال: على كل حال الصلاة لا تصح. ونأسف مع شديد الأسف أن جماعة تتحرك بالعالم كله ثم هذا حالها، لا تدعو إلى التوحيد ولا تحارب الشرك ولا تحارب وسائل الشرك، ويمر عليها قبور وأجيال وهي راضية على هذه الدعوة، لا تتكلم في التوحيد ولا تحارب الشرك ولا تسمح لأتباعها وأفرادها أن يقوموا بهذا الواجب، هذا شيء معروف.
ولا تحارب الشرك
ولا تسمح لأتباعها وأفرادها أن يقوموا بهذا الواجب. هذا شيء معروف. فنحن نناشدهم الله أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى ويدرسوا منهج الأنبياء هم وغيرهم من الجماعات الأخرى التي تتحاشى الدعوة إلى التوحيد. لماذا يشكر ذا؟ الآن لو قلت للمسلمين الصلاة يقول أهلا وسهلا، ما أحد ينكره عليه. قم اكتب في الصلاة ودرس، ما أحد يعترض عليه. في الزكاة، في الجهاد، في أي شيء ما يعترضوك، لكن تعالى قل دعوة غير الله شرك، البناء على القبور حرام، الذبح لغير الله شرك. هنا تقوم الدنيا وتقعد. شاب كان يخطب في المسجد خطبا فنانة ممتازة جدا في الاجتماع والأخلاق والاقتصاد إلى آخره، والمفاسد الموجودة، والناس ما شاء الله يجتمعون ويحتشدون في هذا المسجد ويدعون لهذه الخطب. فقلت يا أخي جزاك الله خيرا، خطبك طيبة، لكن الذين أمامك لا يعرفون التوحيد ويقعون في الشرك والبدع، فبين لهم منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فبدأ يتكلم، فبدأوا يتذمرون، ثم بدأ يتكلم ثانية فبدأوا يتذمرون أكثر وأكثر، ثم مرة ثالثة فقام إليه مجموعة من أهل هذا المسجد وهددوه بالضرب، فجاءني يبكي. قال أنا وقعت في ورطة مع هؤلاء، والله قاموا ليضربوني.
ما رأيكم كهذا؟ ها يعني هذا إيه؟ هذا فيصل بين دعوة الحق ودعوة الباطل. من يهتم بدعوة الناس إلى التوحيد ويعظم شأن التوحيد ويقدم التوحيد على كل شيء، فهو إيه؟ الذي صار على سبيل الأنبياء والمرسلين قاطبة. وأما من هون من شأن التوحيد، بل حارب من يدعو إلى التوحيد وسفه من علماء التوحيد، تعلم أنه على ضلالة، وإن كان من كان. ومن يدافع عن أمثال هؤلاء فقد وافقهم في الضلال، وإن تظاهر بالسنة. فلا يدافع عن مبطل إلا مبطل مثله. وإلا لماذا يدافعون عنهم؟ إلا لأنهم على باطل. لو كان محمد حسان صدق في دعوته إلى السنة وفي دعوته إلى التوحيد على منهج السلف، ما تحام في الدفاع عن هذه الأحزاب والجماعات التي أنتم استمعتم بآذانكم ويعني لمستم لمس العيان خطورة الضلالات التي عندها. ولا يعني يخالف في هذا منصف. طيب، فالذي علينا الآن بارك الله فيك، العلامة الربيع هنا في هذا المثال بين أن الداعية الذي يعني قد ينشغل بتعليم الناس مثلا أحكام الطهارة وأحكام الصلاة، وهذا من الدين بلا شك، ولكنه لا يتعرض البتة لمسألة التوحيد والعقيدة، ولا يحذر من أصحاب البدع الذين خالفوا في فهم التوحيد الفهم السليم. هذا يعني يكون إيه؟ موضع قبول عند أغلب الطوائف، وهذا الذي يريده حسان. وحسان الآن ومن على شاكلته من هؤلاء الدعاء القصاص أو الوعاظ أرادوا أن يكونوا موضع قبول عند كل الفرق والأحزاب، فلذلك ما ينكرون عليهم البتة، وإن أنكروا عليهم أنكروا أشياء كما يقال إيه؟ يعني لا تذكر على استحياء، هذا هو حتى لا تغتر، حتى لا تغتر أو لا يعني يستدرك علي أن حسان قد مثلا قال في جماعة التبليغ أنهم ينقصهم العلم، نعم قال هذا، قال أنهم ينقصهم العلم، لكن هل نصح يعني الشباب أو الطلاب عندهم أن يرجعوا إلى فتاوى العلماء الكبار في بيان خطورة هذه الجماعة أو في بيان ما عند هذه الجماعة من ضلالات وبدع؟ هو كأنه قال إنه ليس هناك ضلالة عند هذه الجماعة إلا فقط أنهم يحتاجون إلى العلم، كانوا يحتج بالفتوى القديمة للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى وتغافل أو يعني تعامى يعني عن فتوى العلامة ابن باز الأخيرة، كما سوف يأتي أنه رحمه الله تعالى قد أمر بحذف كل فتواه القديمة في جماعة التبليغ من مجموع المقالات والفتاوى، كما سوف يأتي ذكر هذا إن شاء الله تعالى بتصريح من الشيخ سعد القصيم، وأبقى الفتوى الأخيرة التي حشر فيها جماعة التبليغ مع الفرق سنتين السابقة. طيب الذي يعنينا أن التوحيد هو محور دعوة أهل الحق، ولما ذكرت لهؤلاء من جماعة التبليغ أهمية التوحيد، فقال بعضهم أو قال أحدهم، كان هذا منذ سنوات، هذا بخلاف هذا اللقاء الذي تم بيني وبينه منذ عدة أشهر، فقال أحدهم أنا على استعداد أن أشرح التوحيد في يعني 10 دقائق مثلا، وانتهت دعوة التوحيد في خلال هذه 10 دقائق. طيب يعني ماذا بقي من الدعوة؟ يعني أنت الآن انتهيت من هذه الدعوة، هذه الطريقة خلاص انتهت الدعوة، انتهت دعوة التوحيد عندك في خلال 10 دقائق. طيب ماذا تفعل في السنوات المتبقية؟ طبعا يعني وإن لم يجب فهو الذي يعني ينتظر أن طبعا المهم عنده أن يحشر الناس حشرا في الخروج معهم وفي جمع الناس على القهاوي إلى داخل المساجد، وفي الدفاع المستميت عن الجماعة، هذه أهم مقومات الدعوة عنده بعد أن ينتهي من دعوة التوحيد في خلال ربع ساعة عشر. فهذا هو مقام التوحيد عندهم، هذا هو مقام التوحيد عندهم وعند بعضهم، بعضهم طبعا أسوأ حالا كما ذكرنا، بعضهم أساسا لا يريد أن يتكلم في التوحيد البتة، بل يحرمون على أتباعهم كما بينا الكلام التحذير من الشرك الأكبر، لكن هذا الشاب قد يكون قال لهذا تقية، قد يكون قال هذا لمعتقد شخصي عنده، يقول أنا أعرف التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأنا مستعد أن أكلمك في هذا التوحيد في خلال ربع ساعة وخلاص، وانتهى الأمر في شأن التوحيد خلاص، ونتوقف عن الدعوة إلى التوحيد بعد ذلك، ولا يعني نفرق المسلمين بسبب هذه المسألة، ولا ننفر العامة عن المساجد في الكلام في مسألة التوحيد. يعني كلما تأتي دين تكلمه في التوحيد، يعني أنت تريد أن تنفر الناس من الصلاة في المسجد، لأنك تأتي دين إلى المسجد ثم تقول لهم اتركوا الشرك الأكبر واتركوا دعاء الأموات من دون الله، ها؟ فأنت بهذا إيه؟ يعني تقصي قلوبهم، تقصي قلوب العامة بالتحذير من الشرك الأكبر. ولكن نحن نقول لهم هكذا في عجالة توحيد توحيد الربوبية توحيد توحيد الأسماء والصفات، وحتى لا يفصل، وطبعا لا يريد أن يفصل، لأنه لو فصل تكلم في الشرك الأكبر، هو عنده التحدث في التحذير من الشرك الأكبر هذا إيه؟ ينفر الناس. فهو قال لي هذا وكأنه أراد كما قال أن يخرج من مجادلتي كما كان بلطف ويأخذني على قدر عقلي كما يقال، يعني أنه يريد أنه يعني هو كما تفعل الشيعة الرافض إذا أراد استخدام التقية مع أهل السنة، يعني ممكن قد يقول أحدهم نعم الصحابة ما شاء الله نحن نعظم الصحابة، وهو ينوي تعظيم الصحابة فقط الذين هم يعظمونهم علي والحسين والحسن فقط، ها؟ يعني نعوذ بالله من سبل أهل الضلال والهوى. أكمل ما قال الشيخ رضي الله.
وقلت لأنا خطرت على طريقة الأنبياء، لو بقلت على طريقتك الأولى يعني سنين طويلة لا تختلف مع أحد أبدا، ومن هنا تهرب هذه الأحزاب وهذه الجماعات يتهربون من مثل هذا المصير. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لأنهم يواجهون من الأذى ما لا يعلمه إلا الله في باب دعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك في هذا البلد خاصة، إذا فرقها الإنسان يناله من الأذى ما لا يعلمه إلا الله.
هل قرأت الكتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله للعلامة رضي الله؟ ها؟ من قرأ منكم؟ قرأت؟ قرأت؟ قرأت يعني سواء الأصل أو المختصر يعني. إن شاء الله ذكرني أن أحضر بعض النسخ، نسخة أحضر نسخة نسختين ويتداول لنا فيما بينكم إن شاء الله تعالى. الإخوة الذين لم يقرأوا لي الكتاب حتى تدركوا يعني حقيقة هذا المنهج العظيم، قد شرحت يعني جزءا كبيرا من المختصر منهج الأنبياء في رمضان الماضي أو الذي قبله. ف يعني من يريد منكم إن شاء الله الدروس قد يعني أتركها علي على كورس حسب آلي، أتركها لفارس يعني لمن أراد المزيد من الاستفادة في معرفة مناهج الأنبياء في دعوة إلى الله. هذا هو العلامة ربيع الذي يتهمه المبطلون من الحزبيين بأنه من غلاة التشريع، هذا هو كلامه، هذه دعوته واضحة وجلية في مثل هذه الفترة، يبين أهمية التوحيد ويحذر من خطورة الشرك. هل مثل هذا العالم متهم بالغلو؟ والله نحن لا نحادث حق أحدا، لو كان الشيخ ربيع على غلو فعلا كما يدعي المبطلون لبينا هذا وما حبيناه. نحن ما حبينا من هم أعظم وأجل من العلامة ربيع من أئمة السلف الصادقين. فإذا أخطأ في مسألة بينا وقلنا أخطأ الإمام مالك في كذا، أخطأ الإمام أحمد في كذا، وهذا لا ينقص من قدر الإمام أحمد. فكيف نحادي الشيخ ربيعا؟ فهذا العالم الرباني ولا نزكيه على الله قد لقي أشد الأذى من خصوم الدعوة السلفية لأنه قام بهذا الفرض الكفائي الذي رفع رايته في ذلك العصر بشهادة العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى حامل لواء الجرح والتعديل. فلذلك نال النصيب الأوفر من أسهم أهل البدع لأنه قد جابها كل الفرق والأحزاب بما هي عليه من بدع وضلالات في وقت واحد وفضح يعني رؤوسهم وكشف عن أقنوم هذه الأحزاب سيدخل فرموا عن قوس واحد. ولما أظهر العلماء الكبار موافقتهم له وتزكيتهم لمنهجه وثناءهم عليه ماذا فعلوا؟ خنسوا كما يخنس الوسواس الخناس وأخذوا يلوون عنق كلام بعض أهل العلم ويتبعون المتشابه منه من أجل أن يصوروا للسذج من أتباعهم أن العلماء يخالفون الشيخ ربيعة وهم في الوقت نفسه يثنون عليه. فأظهروا العلماء بمصدر المتناقضين وقالوا أن العلماء يحابون الشيخ ربيعة يعني كما قال يعني من باب المصالح الدنيوية أو يخافون منه حتى لا يتكلم فيه. رأيتم إلى هذا السخف وهذه العقول الساذجة التي رضيت لنفسها بهذا السفل في التفكير. هذا يعد من الانحطاط في العقول قبل أن يكون من الانحطاط في الدين. الله يعني لا يرضى لنفسه أن يقول بهذا الكلام إلا من سفه نفسه. فنسأل الله أن يسلمنا من هذا السفه. الله المستعان. إن شاء الله نقرأ أخيرا شيئا. ما خلص. فكرة ما قالهم وقد جاء في هذا الكتاب هو الكتاب الذي ينسب أو الكتاب الذي ألفه الشيخ محمد تقي الدين الهلالي عن جماعة التبليغ.
وقد جاء في هذا الكتاب أن الناس صلوا صلاة الجنازة مرات لكثرة الناس وازدحامهم، وحصل التأخير في الدفن، وأثناء ذلك رأى شيخ صاحب الإدراك أن الشيخ محمد إسماعيل كندهلوي والد الشيخ محمد إلياس مؤسس جماعة التبليغ الميت يقول ودعوني بسرعة فأنا خجل جدا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظرني مع أصحابه.
أكمل.
قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي دعوى أن محمد إسماعيل تكلم بعد موته وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه ينتظرونه هوس من أصحاب الطرائق ومن مزاعم التجاريين أن من قرأ بالإذن ألقى صلاة عندهم تسمى جوهرة الزمان ويسقط الخبال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف فيها بالأسقم وبالمصطلم، من قرأها بزعمهم سبع مرات يجيء النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ويجلسون أمامه ما دام يقرأ تلك الصلاة.
هذا عندي عند الغلام هناك في الهند. الذي يعنينا من هذه القصة الخرافية نحن الآن ذكرنا كم أصل الأربعة أذكر هذه الأصول. الأصل الأول نعم توحيد الربوبية فقط. نعم لا يتكلمون البتة في الكفر بالطاغوت أو في الكفر بما يعبد من دون الله، ولا يحذرون المنكرات كلها التي تخالف أهواء الناس حتى لا ينفرون الناس. من الشرك الأكبر. أحسن. هذا الأصل الثالث. هاي. هذا يدخل في الأصل الثالث. لا. قد يكون الأصل الرابع. القياس في العبادات. أحسن. هم يقيسون في العبادات. فيقيسون البدع التي أحدثوها ابتدعوها على العبادات الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى. والأصل الخامس الذي نستفيده من نحو هذه الواقعة ومن أمثالها الاعتقاد في المنامات وفي الخرافات وفي القصص الواهيات. يعتبرون المنامات والخرافات والقصص الواهية من الكرامات، يصورون هذه الخرافات بأنها كرامات لمشايخهم وأوليائهم على طريقة المتصوفة، وقد يظل أحدهم ساعة كاملة يحكي لك قصصا خرافية عن الكرامات التي تحدث لمشايخهم في الخروج بشتى أنحاء العالم. هذه الصفحة 38 هاتان قصتان تبينان هذا الأصل. القصة الأولى والثانية قصتان شركيتان كما قال العلامة حمودة.
قصتان شركيتان.
قصتان شركيتان.
إحداهما وقعت من أمير جماعة التبليغ في زمننا وهو يسمى إنعام الحسن.
وقد توفي إنعام الحسن.
والقصة الثانية وقعت من أحد كبار التبليغيين في زمننا واسمه عمر بن النبوري ملنبوري ملنبوري
اسمه عمر بن نبوري يعني قد يكون هذا يعني
ملنبوري
قد يكون ابو عبد الله اضرب اسمه يا عبد الله انت تعرف لغه القوم ألم تخرج معهم يا عبد الله هناك في اندونيسيا ولا مره؟ ها؟ لا انت خرجت معهم قبل هذا في اندونيسيا؟ طب ما هي اخبارهم هناك في اندونيسيا؟ يعني لو افدتنا كده ببعض ما انت قد تكون رايته هناك عليهم.
لانهم على اشكال
السكين. لا يعني نريد منك أن تذكر لنا يعني مثلا بعض هيئاته مثلا هناك عندكم في أندونيسيا أو ما هي الأشياء التي يتميزون بها في أندونيسيا مثلا عن مثلا عن مصر هنا العامة يسمونه هناك بجماعة الوقود. أنا هنا في مصر قد يطلقون عليه ماذا؟ ها؟ لا لا جماعة الأحباب لا غير جماعة الأحباب هناك. لا هناك اسم آخر راح عن بالي الآن. طبعا وهذا ليس من باب التنابز بالألقاب. يعني هم راضوا لأنفسهم هذا المنهج المبتدع المخبث فاستحقوا أن ينبذوا بحقيقته أو بما دل عليه الشاهد. يعني طيب أكمل
يعني هذا يدل على أن العامة يعني لا يعرفون الدين أصلا مع هذا يعني الفطرة عندهم لا يقبلون هذه يعني حيث من هيئاتهم ومظهرهم يعني مظهرهم مثل الجين يقولون وكذلك يدعون بأن نحن يعني لا نلبس بملبس جيد بملبس نظيف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة مع المساكين فالمجتمع يعني لا يقبلون هذا.
هم عندكم يصرخون بهذا؟
نعم يصرخون
بهذا. أنهم يعني لا يلبسون الملابس النظيفة أو الجديدة مثلا لا تخالف المسكنة على طريقة الصوفية الذين كانوا يلبسون الخرق ويلبسون الصوف يعني ادعاء للزهد.
وكذلك ينزلون نفسه في سبيل الله والله سبحانه وتعالى يغفر أعيننا وراءنا يعني الله سبحانه وتعالى يغفره ونستودعهم لله هذا ما دندنوه.
الله المستعان. أكمل يعني.
والقصة الثانية وقعت في أحد كبار التبليغيين في زمننا واسمه عمر بن البوري وذلك أن كل من الرجلين وقع في نفسه أنه مسحور، ومن أجل هذا التوهم الشيطاني طلب كل منهما من بعض المشعوذين أن يعالجه، فعالج كل منهما بالشعوذة والتعاويذ المشتملة على الشرك الأكبر. فجاء بيان ذلك في مذكرة أرسلت إلي من المدينة المنورة، وهذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، فقد جاءني جميل إلياس ابن شيخ منير الدين ومعه شير محمد الأمين الهنديان، وذكر لي جميل إلياس قصة ملخصها ملخصها أن الشيخ إنعام الحسن أمير جماعة التبليغ قد شك أنه مسحور، فقد عالجه أحد تلاميذ جميل من المنجاريين، وكان الشيخ إنعام لا يعرف أنه تلميذ جميل إلياس. وبدأت قصة العلاج هكذا: قال المنجاري لإنعام الحسن: اخلع جميع ما عليك من اللباس وابق كما خرجت من بطن أمك.
أكمله نعم استعان.
وكان في غرفة وحوله ستارة مربعة، وفي أركان الغرفة أزيار بخارية فيها ماء، فدست في كل زير ماسة لونها أحمر
لونها
أحمر عند تحريكها تصبغ، وفي كل زير شجرة موز. وقال البنجالي لشيخ إنعام: سأقرأ ثم أقف عليك، وعندما تحس بنفخي اقطع أشجار الموز واحدة بعد الأخرى. وبعد القراءة والنفخ رفعت الستارة، وعمل ما طلب منه البنجالي من قطع الأشجار، وظن الشيخ أن الماء قد احمر من خروج السحر من جسده إلى الأزيار، وظن أنه قد برئ من السحر، وأخبر أصحابه وأحبابه وأصدقائه، ففرحوا بذلك وهنئوه. وبعده قال البنجالي للشيخ إن السحر يمكن أن يعود إليك في أي وقت، ويريد أن أصده عنك إلى الأبد بتعويذ تكون معك دائما لا تفارقه. ثم أعطاه إياها، وفيها شرك بواح، ومما كذب فيها بحق فاطمة وبحق الغوث الأعظم عبد القادر وغير ذلك. وهذا التعويذ محفور على النحاس، وقد قرأه شيخ إنعام الحسن ووضعه في جيبه، وفي ظنه أنه عوفي في جسده بهذا الشرك الصريح، وأنه يحميه مدى الدهر. ثم إن عمر بلنبوري وهو يعتبر لسان دعوة التبليغية الناقض،
يعتبر لسان الدعوة التبليغية الناقض.
قال يا شيخ إنعام إني مسحور كذلك، فما رأيك أعالج عند البنجالي؟ وقال له شيخ إنعام: إني قد جربت علاجه وهو ماهر في فنه، فتعالج أنت عنده مثلما فعلت أنا. فطلب شيخ عمر بن جالي المعالج، وقال له: إني مسحور فعالجني. فنظر إليه وفحصه وقال له: إنك مسحور، وقد بحثت من أجل أن يخرج التأثير من كلامك، فيسمع الناس كلامك ولا يتأثرون به.
رأيت هذا إنعام الحسن الأمير اللي هي الأكبر لجماعة التبليغ والدعوة على مستوى العالم كله، إلى يعني سنوات قريبة قد توفي ومات، وبعد أن توفي دفن هناك، أنا أيضا دفن في المقر الرئيس هناك لجماعة التبليغ والدعوة، رغم أنه كان يعني يدلس على العلامة ابن باز لأنه ينكر هذه الشركيات، وأنه يعني يدعو إلى التوحيد والسنة، كما في خطاب مطول أرسله إلى العلامة ابن باز، وكانت توجد صورة منه في الرسائل الخاصة بالعلامة عبد الرزاق عفيف رحمه الله تعالى. فكان العلامة ابن باز يعني يفيد أو يعطي العلامة عبد الرزاق عفيف الرسائل التي تصل إليه، إما كي يرده عليها أو إما أن يجهز له مثلا بحثا في الرد عليه إذا ضاق وقت العلامة ابن باز عن البحث في المسألة. فعندي يعني نسخة من هذه الرسالة التي أرسلها إمام الحسن إلى العلامة ابن باز، يظهر نفسه فيها ويظهر دعوته لنظر الدعوة السلفية تدليسا وتقية، كي يسمح له العلامة ابن باز بتمرير دعوته داخل المملكة. فالعلامة عبد الرزاق عفيفي يعني بين ما يعني بهذه الجماعة من الضلال، و أصدر فتواه هذه التي يعني تعد ناسخة لما يعني جاء في محتوى فتوى لجنة الدائمة القديمة التي احتج بها محمد حسن. فقال العلامة عبد الرزاق عفيفي هل موجودة؟ يعني موجودة عندك ولا؟ لا انتظر انتظر خليني اقرأ أولا فتوى العلامة عبد الرزاق عفيفي.
فتوى العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى. سئل الشيخ رحمه الله: ما حكم خروج جماعة التبليغ لتذكير الناس بعظمة الله؟ فقال الشيخ: الواقع أنهم مبتدعة محرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرهم، فخروجهم ليس في سبيل الله ولكنهم في سبيل الإلياس. هم لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولكن يدعون إلى إلياس شيخهم في بنغلاديش. أما الخروج بقدر الدعوة إلى الله فهو خروج في سبيل الله، وليس هذا هو خروج جماعة التبليغ. وأنا أعرف التبليغ من زمان قديم، وهم المبتدعة في أي مكان كانوا، هم في مصر وإسرائيل وأمريكا والسعودية، وكلهم مرتبطون بشيخهم إلياس.
هذا إيه؟ هذا نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، بل كان العلامة عبد الرزاق عفيفي وعليه المعول الرئيسي في إعداد أغلب البحوث التي تعرض على اللجنة الدائمة، فكان في كثير يعني من الفتاوى يعزو إليه أو يعني يترك إليه العلامة ابن باز البحث في المسائل المتعلقة بهذه الفتاوى ويعتمد قوله. فهذه فتوى نائب رئيس اللجنة الدائمة التي احتج بها حسان، بل إن اللجنة الدائمة نفسها في فتوى لاحقة لها وهي من الفتاوى التي كتمها محمد حسان، قد أفتت بوجود بعض الضلالات عند هذه الجماعة. هي الفتوى اقرأ فتوى لجنة الدائمة رقم كذا.
وعلى سبيل المثال فإن الإخوة من جماعة التبليغ يعرضون عن فتوى اللجنة الدائمة.
هذا الكلام ذكره وهذه الفتوى نقلها وهي موجودة في الطبعات الأخيرة لجمع فتاوى اللجنة الدائمة، ونقلها هنا الشيخ سعد القصي في كتاب مهذب، اقرأ عنوان الكتاب.
مهذب حكم الانتماء للفرق والجماعات الإسلامية والقضية فتاوى لكبار العلماء بتحريم تعدد الجماعات والأحزاب الدينية.
قال الشيخ سعد القصي، اقرأ من بداية كلام الشيخ سعد.
وعلى سبيل المثال فإن الإخوة من جماعة التبليغ يعرضون عن فتوى اللجنة الدائمة رقم 74601 في اليوم السابع من شوال لسنة 97301، وعلى رأسها الشيخ رحمه الله، وفيها عن
الشيخ ابن باز، على رأسها الشيخ ابن باز
رحمه الله، وفيها عن جماعة التبليغ أنها تركت الكلام
تركت الكلام
في تفاصيل عقيدة التوحيد وهو أصل الإسلام، وهو الذي بدأت به الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم وصارحوا بها أمامهم، ولم يعرف عنهم مجرد الخروج والدعوة إليه الذي هو من المبادئ والأصول المعروفة عند جماعة التبليغ، ولم يعرف عن جماعة التبليغ أنهم وقفوا مواقف الرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إلى تفاصيل الشريعة وأصولها وفروعها، إنما لديهم مجرد خروج وإجمال في الدعوة لا يصل بمن يخرج معهم إلى وعي إسلامي أو معرفة بتفاصيل دينه، وليس في هذا اتباعا وليس في هذا اتباعا لسنة الرسل عليه
اتباع
وليس في هذا اتباع اتباع
ليس في هذا اتباع
وليس في هذا اتباع لسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. انتهى النقل.
هذه تعد يعني آخر فتوى للجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، بخلاف طبعا فتوى العلامة ابن باز الأخيرة التي حكم فيها على البدع على الجماعة في البدعة والخرافة. وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم يكون لنا مزيد بيان في الرد على شبهات هذه الجماعة في احتجاجهم لبعض الفتاوى القديمة لبعض العلماء الربانيين من أهل السنة نحو العلامة ابن باز ونحو العلامة ابن عثيمين ونحو الشيخ أبي بكر الجزائري، ونبين ما في احتجاجهم من التدليس والباطل والكذب وكتمان الحق. ما اجعل هذا اجعل التفصيل هذا ان شاء الله للاسبوع القادم باذن الله. نعم الشيخ ابو بكر نعم افتى بهذا ولم يتراجع عن فتوانا، وسوف نبين هذا ونبين ان العلماء ردوا عليه، وان كان ايه نقرا ما تيسر من رد الشيخ العلامة احمد النجمي عليه ان شاء الله تعالى. ذكر رده على الشيخ عبد الله بن جبرين ايضا في تذكيرته لهذه الجماعه، وكلا الشيخين ليس قولهما بمعتبر لأنهما خالفا اتفاق أهل العلم المؤيد بالأدلة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا ده. أما بعد، فما زلنا في سلسلة التوضيح في رد شبهات صاحب رسالة إلى غلاة التزيين، وكان هذا المجلس في ليلة 12 من شهر ذي القعدة للعام 28 من بعد 400 من الهجرة. وقد ذكرنا في المجلس الأخير يعني شيئا من أصول جماعة التبليغ البدعية. وكما قلنا إن جماعة التبليغ والدعوة هي في الأصل فكرة محدثة، يعني قال بعض أهل العلم إن أول من أحدث هذه البدعة هو بديع المورسي هذا، كما قال الأستاذ سيف الرحمن ابن أحمد الدهلوي في الصفحة 7 من كتابه نظرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية، حيث قال كما نقل هذا العلامة حمود التويجري رحمه الله تعالى أنه ذكر ما ملخصه أن نسب هذه الجماعة يتصل بالشيخ سعيد نورسي الكردي الملقب ببديع الزمان المولود في 93,200 من الهجرة والمتوفى في 79,300 من الهجرة، يعني على وجه التقريب. فقال شيخ الرحمن والله أن الشيخ إلياس الهندي لما أتى إلى الحجاز سمع بهذه الفكرة فاقتبسها إلى الهند، فالفكرة بتركيا والنماء والترعر والتطبيق والانطلاق بالهند. فهذا قد يكون منشأ جماعة التبليغ. وأيضا يعني قال محمد إلياس كما في كتاب مولانا إلياس أمرت بالقيام بهذا الأمر أثناء إقامتي بالمدينة المنورة، وقيل لي سوف نستعملك نكلفك بعمل. فكأن إلياس يعني يدعي أن هذه الفكرة جماعة التبليغ والدعوة يعني كأنها جاءت بإلهام إليه من الله عز وجل، وهذه من يعني خرافات أو اعتقادات الصوفية. وقال أيضا محمد إلياس إني إذا كنت أذكر يعني لما يذكر الله عز وجل أحس يعني ثقلا أو بثقل، فلما قلت للشيخ الكنكهوي مرشد رشيد أحمد فتراعد وقال شكى هذه الشكوى الشيخ محمد قاسم إلى حاجي إمداد الله. الشيخ محمد إلياس ودعوته الدينية في الصفحة الخامسة عشر. فقال الشيخ إمداد الله إن هذا فيضان النبوة على قلبك، وهذا هو الثقل الذي كان يحصه النبي صلى الله عليه وسلم وقت الوحي، فيستخدمك الله بعمل كان يفعله الأنبياء. فكأنهم يعتقدون أن هذه الدعوة كما يعني يعتقد أغلب المتصوفة أن طرقهم وأن دعواتهم هي بإلهام من الله سبحانه وتعالى، أو يعني بوحي تلقوه إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله عز وجل مباشرة أوحي به أو ألهم به مشايخهم. فكل شيخ طريقة من الطرق الصوفية يوهم السجز من أتباعه أنه قد ألهم أذكار هذه الطريقة، وأنه قد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم إما يقظة وإما جاءه في المنام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصاه بهذه الطريقة، وأمده بمعتقدات وبأذكار وبأوراد هذه الطريقة. فالتبليغ والدعوة شابهت الصوفية في هذا، بل شابهت الصوفية في الكثير من أصولها. يعني كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى، إن التبليغ والدعوة صوفية عصرية. وقد ذكرنا في المجلس السابق يعني أصلين أو ثلاثة من الأصول البدائية التي تلتقي فيها جماعة التبليغ مع المتصوفة. ما هي هذه الأصول التي ذكرناها؟ الأصل الأول، يعني هم يعني يفسرون كلمة التوحيد بتوحيد الربوبية. وهل المتصوفة يعني يفسرون كلمة التوحيد بالمعنى الصحيح أيضا أم بالمعنى الباطل؟ يعني الآن المتصوفة يعني هل يعتقدون أنه لا معبود بحق إلا الله؟ يعني هم يعني يفسرون التوحيد بليه؟ بأن الله هو الخالق القادر عليه على الاختراع وحده، وأن يعني من إيه من تفانى في إثبات وجود الله عز وجل، وأن الله إيه يعني هو الذي أبدع هذا الوجود، والذي تفرد بخلق هذه الكائنات، فقد فني في ذات الله ووصل إلى أعلى مراتب التوحيد. يعني هذا مجمل اعتقاد فرق المتصوفة على اختلاف بينهم يعني من في مراتب الغلو، و يعني مراتب التأويل في يعني تفسير هذه الكلمة، كلمة التوحيد. ولكنهم يعني اتفقوا على تفسير كلمة التوحيد بتوحيد الربوبية، فكذلك جماعة التبليغ يعني تدور أغلب يعني بياناتهم وتصريحاتهم حول هذا المعنى. هل من الممكن أن نشغل المروحة أم من هذا يعني يطيبكم؟ طيب، ما هو الأصل الثاني الذي ذكرناه؟ فليس يعني من المقبول في دعوتهم أن يقوم الدعاء بالتصريح بكفر بالطاغوت والتحذير يعني من المعبودات التي تعبد من دون الله. والأصل الثالث من ذهبية الجماعة البدعية اعتقاد او الاعتقاد في بعض المستحبات الشرعية، بل في بعض الواجبات الشرعية او في بعض المباحات، انها يعني تمثل نوعا من انواع الشرك الاصغر او الاكبر. بين سيف الرحمن لو رفعتم بركة الله فيكم حتى الزباب حتى هذا يتطاير يعني هذه جعلها على الدرجة. الخامسة أو الأولى أو الأولى فقط، بس يعني قليلا ثم نغلقها إن شاء الله. برضه سمعتيه يعني أعتذر إليكم يعني قد وضعت لاصقة الظهر هذه فجعلت يعني جسمي ساخنا جدا يعني، أعذروني يعني بارك الله. فبين سيف الرحمن هذا الأصل أحسن بيان كما في كتابه المشار إليه أنفا، وبين أن الأصنام عند جماعة التبليغ هي تمثل خمسة أصنام، يعني هي تدور بين المستحبات والواجبات الشرعية وبين المباحات. فقال كما نقل هذا العلامة حمود التويجري هنا، عن الصنم الأول، اقرأ هنا الصنم الأول.
الصنم الأول التكسب والتسبب والترزق ولو عن طريق الحلال، هذه الوظيفة والتجارة والتكاكين أصنام، لأنها تلهي الإنسان عن واجباته الدينية وعن واجبه نحو ربه، إلا إذا خرج في سبيل الله، أي للتبليغ في الشهر 3 أيام وفي السنة 40 يوما وفي العمر 4 أشهر، أي إذا لا صنم ولا إشراف. وهكذا جعل المباحات أصناما وإشرافا بالله شركا أكبر. قلت لا يخفى على من له أدنى علم ومعرفة ما في هذه الأقوال المذكورة عن التبليغيين من المجازفة ومجاوزة الحد في ذم التكسب والسعي في طلب الرزق الحلال.
من على 5 بركة، 5 أو 1 يعني أحد مجرزتين، إما 5 أو 1 هي التي تشتغل، 5 هذه أو 1، لا 5 هذه لا تشتغل، لا 1 هذه تشتغل. من كانت أسرع من هذا، 5 أو 1 هي اللي كانت تشتغل على أسرع.
وهكذا جعل المباحات أصناما وإشراكا بالله شركا أكبر. قلت لا يخفى على من له أدنى علم ومعرفة ما في هذه الأقوال المذكورة عن التبليغيين من المجازفة ومجاوزة الحد في ذم التكسب والسعي في طلب الرزق الحلال، ولم يكتفوا بذم ما أباحه الله لعباده من السعي في طلب الرزق الحلال، حتى جعلوا ذلك من قبيل الأصنام والشرك بالله. وهذا صريح في مخالفة القرآن والسنة وما كان عليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وما كان عليه المسلمون كافة سوى من لا عقول لهم من التبليغيين الذين يهرفون بما لا يعرفون، ولا يبالون بالمجازفات ومجاوزة الحد في ذم المكاسب المباحة. وقد قال الله تعالى قل من حرم دين الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وفي هذه الآية الكريمة أبلغ رد على ما ابتدعه التبليغيون من ذم التكسب والسعي في طلب الرزق الحلال.
نعم هذا واضح بارك الله فيكم عندهم، يعني كل من يتتبع بيانات أمرائهم والكلمات التي يلقونها في المساجد يدرك هذا الأصل عندهم إدراكا بينا، فهم يعني يلفون ويدورون حول الطعن في الخروج للتكسب وطلب الرزق الحلال، ويعتبرون أن من يترك الخروج معهم تقديما مثلا لعمله في تحصيل الرزق فأنه بهذا قد وقع إما في النفاق وإما يعني وقع في نوع من أنواع الشرك، أنه قدم تحصيله للرزق على الخروج في سبيل جماعة التبليغ. طبعا وبلا شك الآيات في كتاب الله وكذلك الأحاديث في السنة يعني تبطل هذا الكلام بكل قوة، فهم بارك الله فيكم يعني خالفوا صريح الكتاب وخالفوا صريح السنة. فالله سبحانه وتعالى قد أباح لعباده طلب الرزق يعني في عبادة أو في خلال تأدياتهم لعبادة ونسك من أهم النسك في الحج، فالله سبحانه وتعالى أباح لهم أو أباح لعباده أن يبتغوا فضلا من ربهم، فقال سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، كما في سورة البقرة في خلال هذه الآية جاءت في سياق بيان شعائر للحج ومناسك للحج، بل أباح سبحانه وتعالى يعني لمن صلى الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع متى؟ هل يعني هل هنا الأمر بترك البيع في كل وقت؟ هم كأنهم إيه؟ يعني أخذوا ليه؟ أخذوا الآية على إطلاقه. يعني أو جعلوا يعني وزروا البيع هذه ليس يعني في وقت مثلا الصلاة فقط، لا في وقت الخروج مع جماعة التبليغ. إذا جماعة التبليغ أمرت أدعاها بالخروج 3 أيام أو بالخروج 40 يوما أو بهذه التوقيتات المحدثة، فتقاعس أو تكاسل البعض عن تنفيذ هذا الأمر يعني قد يحتجون عليه بهذه الآية. فلم يقل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فلا يعني قد يعني لا يستبعد أن يقول أحدهم يا أيها الذين آمنوا محرفون في معاني كتاب الله، وقد يستدلون ببعض الآيات في غير موضعها ويحرفون في بعض الآيات يعني تقوية لبدعته. فمن الممكن أن يقول إن الله سبحانه وتعالى أو يقيس، هم يقيسون، هذا أصل سوف يأتي ذكره ولا بأس أن أذكره من خلال هذا الأصل من أصولهم القياس في العبادات. يعني يأتون بنص ويقيسون عليه، يأتون بنص فيه يعني بيان صفة شرعية لعبادة أو كيفية من كيفيات التعبد التي ليس فيها قياس وليس فيها تدخل بالعقول فيقيسون عليه. فمثلا يأتون إلى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هم كانوا يحتجون بعموم قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أن الخروج مع جماعة التبليغ يدخل في أمره تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إما يدخل في العموم أو على سبيل القياس، إن الخروج أن الخروج مع جماعة التبليغ يقاس على هذه الآية: فاسعوا إلى ذكر الله وزاروا البيع، فاسعوا إلى خروج مع جماعة التبليغ وزاروا البيع. فإذا أنت تركت الخروج مع جماعة التبليغ وأقبلت على طلب الرزق فقد خالفت أمر الله سبحانه وتعالى عليه على فهمه. وأيضا يأتون مثلا إلى حديث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الظهر، فيتخذون هذا دليلا على خروج ثلاثة أيام، فيقولون: فيأتي أحدهم من أمرائهم أو من أتباعهم الجهال يحث الناس على الخروج معهم على الخروج معهم ثلاثة أيام في هذا البيان، فيقول: يا أحباب اخرجوا في سبيل الله، إن جماعة إننا قد أتينا هنا معكم في هذا المسجد حتى نبث فيكم الصفات الإيمانية وندعوكم إلى بذل أوقاتكم وجهودكم في الخروج في الدعوة إلى الله، اخرجوا ولو حتى يعني ولو لمجرد ثلاثة أيام فقط. من خرج ثلاثة أيام في كل شهر فكأنما خرج الدهر كله. هم يقولون هذا، بعضهم يقول هذا، وإن كان فيه متفيهق يعني أو يعني متعالم يظن نفسه عالما فيقول لك: أنا أستخدم القياس، وهذا قد يكون عنده من القياس للتام الأركان على طريقة الأصوليين. فهو الله المستعان، فهو على طريقة هذا الصوفي المخرف الذي دفن يعني حمارا أعزكم الله في المسجد ثم أتى يعني بالناس السذج الذين يعني لا يعلمون توحيدا ولا يفقهون دينهم، وقال لهم: إن هذا مقام حمار الشيخ فالتمس منه البركات، فقاس حمار الشيخ على الشيخ. هذا من القياس التم الأركان أيضا عند الصوفية. فأعوذ بالله من الجهل ومن أن أتحدث في دين الله بغير علم. وقالوا وقال تعالى: فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. استنكروا على الرسل أنهم يخرجون يطلبون الرزق في الأسواق. هذه دعوة ليه؟ دعوة المشركين. هم أرادوا الأنبياء ملائكة، يعني لا يأكلون ولا يمشون في الأسواق. طيب. وكذلك المتصوفة، يعني صوروا مشايخهم على أنهم يعني قد عصموا من طلب الرزق، وأن الشيخ الذي يعني يخرج للضرب في الأرض لتحصيل الرزق ويترك الخدمة، خدمة الطريقة، نعم، وعند جماعة التبليغ خدمة الخروج للدعوة، أن هذا يعد من النقص فيه، أنه يعني كما قالوا قد اشترى الذي هو أدنى، أو اشترى الذي هو خير بالذي هو أدنى. فإن كان الرسل يعني الله عز وجل قد أباح لهم هذا، بل استنكر على المشركين أنهم استنكروا عليهم هذا. فما بال جماعة التبليغ والدعوة يستنكرون ما أحله الله ويحرمون على أتباعهم ما أباح الله عز وجل. والصنم الثاني عندهم،
الصنم الثاني القرابات، القرابات والصداقات والولاءات بجميع أنواعها أصنام، لأنها هي الثانية، لأنها هي الثانية أيضا تلهي الإنسان عن واجبه إلا إذا خرج معه في التبليغ مثلا. وهنا أيضا جعل المباحات أصناما وإشراكا بالله شركا أكبر، الله أكبر على هذا الغلو المغرب. قلت لا يخفى على من له علم وبصيرة ما في هذا القول، ما في هذا القول الباطل من مجاودة الحد في ذم التواصل، في ذم التواصل بين الأقرباء والأصدقاء ومن كانت بينهم وبين غيرهم من الناس موالاة. وهذا صريح في مخالفة القرآن والسنة وما كان عليه المسلمون سوى العصاة منهم وسوى من لا عقول لهم من التبليغيين الذين قد غلب عليهم الجهل بالأحكام والآداب الشرعية. وقد أمر الله تبارك وتعالى ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس في آيات كثيرة، وأمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليه في أحاديث كثيرة، وحرم الله تبارك وتعالى الإساءة إلى الوالدين، وحرم أيضا قطيعة الرحم في آيات كثيرة من القرآن، وتوافرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير من العقوق وقطيعة الرحم والتشديد في ذلك. ولا يخفى ما في جعل القربات والصداقات والولاءات بجميع أنواعها أصناما من التحريض على عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام.
في جعل القرابات، القرابات أو القربات.
ولا يخفى ما في جعل القرابات والصداقات والولاءات بجميع أنواعها أصناما من التحريض على عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام.
هل تعرفون هذا الأصل عندهم أم لا؟ يعني من منكم قد يعني تعرض لمثل هذا؟ هل من الحاضرين معنا من ابتلي قبل هذا بالخروج مع هذه الجماعة؟ ليس منكم من مر على هذه الجماعة؟ الحمد لله الذي عصمكم وعافاكم الناس. يعني الله المستعان. هم يلقنون أتباعهم أنهم إذا خرجوا في أي بلدة لمدة مثلا هذه الثلاثة أشهر أو الأربعين يوما، فتصادف وجود مثلا أحد أقرباء هذا الخارج في هذه البلدة، يحرمون عليه أن يذهب لزيارة هذا القريب، بل يأمرونه بأن يخرج، يعني من المسموح له أن يخرج إلى كل بيوت هذه القرية مثلا هذه البلدة إلا بيت هذا القريب. لماذا؟ يقولون حرصا عليه على تصحيح نيته، لأنه يخشى أنه إذا زار هذا القريب أن تخالط نيته أو أن تخالط نيته نية يعني تحصيل مصلحة مثلا عند هذا القريب، أو أنه خرج لغير الخروج في سبيل الله، يعتبره مثلا حتى لو سلم جدلا أن هذا الخروج من السنة مثلا. هل التشريك في النية يحد من الشرك على الإطلاق؟ يعني أليس من أبواب الفقه في باب النية ما يسمى بالتشريك في النية؟ يعني في بعض العبادات يصح التشريك في النية، أنك تنوي بالعبادة الواحدة أو بالعمل الواحد أكثر من نية. فمثلا على قول بعض أهل العلم أنك من الممكن أن تنوي غسل الجنابة مع غسل الجمعة في غسل واحد، ها؟ في عمل واحد. طيب كذلك الله عز وجل أباح للحاج الذي سافر للحج أن يتاجر، أن يبتغي فضلا من ربه في خلال أيام الحج، بل إن المجاهد في سبيل الله خرج يطلب إحدى الحسنيين، ليه؟ الشهادة أو ليه؟ أو الغنيمة، ها؟ فلم يعد الله سبحانه وتعالى طلب الغنيمة للمجاهد من الشرك به. المجاهد إذا خرج ليقاتل في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا، وفي الوقت نفسه ويطلب الغنيمة، ها؟ هذا ليس من الشرك بالله، هذا من التشريك في النية الذي ليس ليس من المحرمات، أو ليس من إشراك معبود مع الله. فلو كان الخروج يعني من المباحات او من المستحبات الشرعية مثلا، هنفترض فخرج هذا الخارج في سبيل هذه الجماعة، وفي الوقت نفسه نوى ان يزور قريبه هذا، هل هذا يفسد نيته؟ بل هو بهذا جمع بين عملين صالحين على حد فهمه، يعني لو اعتبرنا ان هذا الخروج المبتدع من الاعمال الصالحة عليه على حد اعتقاده مثلا، هل يتعارض هذا الخروج مع ان يزور قريبه؟ هم يعتبرون هذا من الشرك، يقولون انك ان فعلت هذا افسدت نيتك ووقعت في الشرك، في الشرك في العبادة، انك لم تخلص هذه العبادة هي عبادة الخروج في سبيل الله لله. فكفى بهذا الغلو بدعة، يعني والله إن بدعة واحدة من بدع هذه الجماعة نحو هذه البدعة تكفي في إخراجها من أهل السنة. فكيف وقد جمعوا بين كل هذه الأصول البدعية؟ يعني هذا الأصل، هذا الأصل وحده بخلاف الطامتين اللتين ذكرناهما في الأسبوع الماضي يكفي لإخراج جماعة التبليغ كمنها الجماعة من دائرة أتباع السلف الصالح وأهل الحديث والأصل أهل السنة. الصنم الثالث، ثم اقرأ الصنم الرابع.
الصنم الثالث النفس الأمارة بالسوء لأنها تصد النفس الأمارة بالسوء لأنها تصده عن الخير وعن سبيل الله وتأمره مثلا بعدم الخروج مع الجماعة للتبليغ. قلت ما ذكره الأستاذ سيف الرحمن،
هنا هذا تعليق الشيخ حمود التويجري رحمه الله.
قلت ما ذكره الأستاذ سيف الرحمن في هذه الجملة عن التبليغيين فهو من التلبيس وقلب الحقيقة، لأن التبليغيين أهل بدع وجهل وضلال، لأن التبليغيين أهل بدع وجهل وضلال، وكبارهم مفتونون بالقبول والمراقبة عندها والتماس البيوض الروحية عندها، ومن كانوا بهذه الصفة الذميمة فإنه لا يتابعهم ويخرج لا يتابعهم ويخرج معهم في سياحتهم المبتدعة ويشاركهم في مجتمعاتهم ويتلقى عنهم ما
ما يلقونه ويتلقى عنهم ما يلقونه في بياناتهم
في بياناتهم من الخرافات التي يزعمون أنها كرامات، وما يذكرونه أيضا من المنامات التي هي في الغالب من تضليل الشيطان لهم، إلا من هو من أجهل الناس وأبعدهم عن الخير وعن سبيل الله.
هم في هذا الأصل يعني كانوا شبه الخوارج، حيث أنهم اعتبروا النفس الأمارة بالسوء أو اتباع يعني النفس الأمارة بالسوء، كذلك اعتبر اتباع الهوى كما في الأصل الذي بعده يعد من الشرك بالله، فجعلوا هذه يعني هذه المعاصي التي قد تكون من الكبائر، فقد يتبع أحد المسلمين هواه مثلا أو يتبع نفسه الأمارة بالسوء فيقع في الزنا، فيقع في شرب الخمر، فيقع في أكل الربا. هل الوقوع في هذه الكبائر أو اتباع هوى النفس في هذه الكبائر يعد من الشرك بالله أو يعد من الأصنام؟ ولذلك هم شعروا أم لم يشعروا، وقعوا أو جمعوا بين أكثر من بدعة من بدع الفرق التي انشقت عن سبيل الصحابة، فهم في طياب أصولهم هذه جمعوا بين بعض أصول المتصوفة كما بينا وبين أصول الخوارج أيضا في بعض أصولهم، وافقوا الخوارج في بعض أصولهم في هذا الأصل. هم في هذا الأصل أصل اعتبار بعض المباحات والواجبات الشرعية من الأصنام، هم بهذه بل فاق الخوارج. الخوارج يعتبروا الكبائر من الشرك، هم زادوا يعني غلوا فوق غلو الخوارج، فاعتبر المباحات بل الواجبات الشرعية من الشرك. والله ما قال بهذا الخوارج، الخوارج الأوائل، ما نعلم أن فرقة من فرق الخوارج القديمة التي ظهرت في القرون الأولى اعتبرت يعني أن التقرب إلى الله بالواجب الشرعي يعد من الشرك به. فهم يعني غلوا غلوا ما قال به الخوارج. طيب اقرأ الأصل أو الصنم الذي بعده حتى نتم الكلام.
الرابع الهوى، لأنه سبب الردى،
لأنه سبب الردى.
ودائما يعاكس الخير ويميل إلى الراحة، فمثلا يمانع الخروج مع الجماعة للتبرير. قلت إن اتباع الهوى هو الذي قد وقع فيه التبريغيون وأتباعهم من الجهال، فالتبليغيون معدودون من أهل البدع والأهواء.
معدودون اسمتها معدودون.
فالتبليغيون معدودون من أهل البدع والأهواء، لأنهم قد تشبثوا بأربع طرق من طرق الصوفية، وهي الجشتية
والقاطعية. الجشتية الجشتية
الجشتية والقادرية والسهر وردية،
السهر وردية
والنقشبندية. وأميرهم إنعام الحسن يبايع التابعين له على هذه الطرق الأربعة. ويضاف إلى هذا ما تقدم ذكره عنهم من البدع الكثيرة وفساد العقيدة والابتسام بالقبول وغير ذلك من منكرات الأقوال والأفعال، من منكرات الأقوال والأفعال التي هي من نتائج اتباعهم للهوى وابتسامهم بصنمه.
فهم يعني هم الذين يتبعون أهواءهم لا إلى أهل السنة. هم قد يتهمون بعض أهل العلم من العلماء الربانيين بأنهم يتبعون أهواءهم لأنهم لا يخرجون معهم في سبيل الله. رأيتم قلب الحقائق على طريقة الباطنية. الباطنية من المتصوفة قالوا بنحو هذا، يقلبون الحق باطنا بصورة يعني تجعل الحليمة حيرانة، وتجعل الجاهل يقع في بخور الجهل، يزداد جهلا فوق جهله، فيتأولون كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بنحو طرق الباطنية في التأويل. فمن الذي يتبع هواه؟ هل الذي يسير على سبيل السلف الصالح، أم الذي يتهم السائر على سبيل السلف بأنه إيه؟ بأنه مصبت عن الدعوة، أو بأنه يعني قد جعل العلم صنما، وهذا أيضا يضاف إلى هذه الأصنام. فنقول الصنم السادس، في الأخير هذا كان الخامس أم الرابع، إنه اتباع الهوى. فنحن نضيف صنما آخر، لا أدري إن كان الشيخ سيف الرحمن ذكر ولا، ولكن هذا يظهر أيضا من تصريحاتهم أنهم اعتبروا التفرغ لطلب العلم أو مجالسة العلماء الربانيين أو حضور مجالس العلم والمواظبة على هذه المجالس يعد أيضا من الأصنام عندهم. وطالب العلم عندهم قد أشرك بالله لأنه قدم طلب العلم على الدعوة أو على الخروج مع جماعة التبليغ والدعوة. أليس هذا صحيح؟ هذا يظهر من إيه؟ من كلامهم. هم إن لم يقولوا هذا بلسان مقاليم قالوا بلسان حالهم. قال إن علماءكم قال إن ما شاء الله تبارك رأيتم
وظل معه 15 سنة هو طبيب بشري
طبيب بشري يعني حصل العلم الدنيوي. طب هو يعني هو كده خالف أصلا أصولهم ولكن هم طبعا يتأولون أنفسهم. هو طبعا هو ما دام مواظبا على الخروج على حتى ثلاثة أيام في كل شهر أو يخرج حتى جولة في كل أسبوع فقد خرج من الشرك صغيره وكبيره دقه وجله وله الحق والقرية أن يعمل في كل مجالات الدنيا ولكن هذا يعد محرما على من لا يخرج. ها؟ لا ما هو الآن بارك الله فيكم صاروا إيه؟ يحلون هذا الأبدعين فقط يعني طلب الرزق الآن هذا محللا أو يعد محللا لأتباعهم ما داموا يخرجون معهم ولو يعني في جولة بكل أسبوع. فهو الآن كده خرج من ربقة الشرك لأنه يعني أعلن يعني ميثاق العبودية لجماعة التبليغ. وهذه سمة كل الأحزاب المخالفة للسنة أنهم يعتبرون من وافقهم ووافق أصولهم أنه على الجادة وعلى الصراط المستقيم وأن من خالفهم وخالف أصولهم وخالف جماعتهم أنه إما مبتدع وإما مشرك وإما عاصي. فهم يقسمون الناس إلى موافق الذي هو من الجماعة وإلى محب للأحباب. هو لا يستنكر شأن الأحباب بل يقر دعوتهم وقد يثني عليها وإن كان لا يخرج معهم ولكنه يعني يحب الأحباب فهذا يرجون له الخير لعل الله أن يهديه ويخرج معه يوما من الأيام ويفضلون عليه أملا في خروجه في جماعته. وأما الذي ينكر عليهم أو يحذر من بدائهم وضلالاتهم فهذا عندهم إما أن يكون كافرا وإن لم يصرحون بهذا بل بعضهم قد صرح بهذا وإن لم يصرحوا فإن الغلاة منهم يعتقدون هذا في قرارة أنفسهم يعتقدون تكفير من أبى موافقتهم على دعوتهم وحذر منهم وبين ما هم عليه من ضلال. فلما قرأت فتوى الشيخ سعد الحصين حفظه الله على يعني مع بعض أعضاء هذه الجماعة في هذا اللقاء الذي قد كنت أشرت إليه في الدرس السابق ووصلت إلى ما فضح به الشيخ سعد الحصين هذه الجماعة من وجود أربعة قبور في مقرهم الرئيسي في دلهي في الهند. فقام أميرهم هذا المتعصب وقال بملء فيه أقسم بالله أن هذا الرجل يعني الشيخ سعد الحصين أقسم بالله أن هذا الرجل كذاب ويستحق ضرب الجزم. أنا آسف لنقل هذه العبارة يعني بهذه الشناعة في السب، ولكني يعني مضطر إلى هذا حتى تتبين بصدق خطورة هذه الجماعة، وأنهم يسبون العلماء ولا يرقبون إلا ولا ذمة في عالم من علماء السنة، خصوصا طبعا من حذر منهم، ويبغضون العلماء ويبغضون طلبة العلم. يا الله المستعان، شر البلية ما يضحك. فقام بعض المساكين الذين معه من أتباعي من الأحباب، فأرادوا أن يهدئوا من روعه يعني، وأن يسكنوا غضبه، فقال له يعني يا أخي يعني اهدأ يعني، يعني هو يقصدون الشيخ سعد القصين. قال كلاما صافي، حسبه الله عليه، الله يهديه يعني، ربنا هو يهديه، مش احنا اللي نهديه، ربنا هو اللي يهديه، ربنا هو الذي يهديه. فاعتبروا الشيخ سعد القصين ضالا، قد ضل عن الحق، وانهم يعني يسألون الله الهدايه، فهم يعني ايه دعاة محبة وهداية، هم دعاة محبة وهداية. فأنا يعني أعوذ بالله من إيه؟ من الضلال الذي ما بعده ضلال. فهم البعض منهم كما بلغني هذا من الثقات يصرح صراحة بتكفير من لم يرى وجوب الخروج معهم في التبليغ والدعوة، ونحن لا نقول أن لا نقول إن كلهم يقولون بهذا، فلا يجرمنكم شنآن قوم أن تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى، ولكن السذج منهم يعني يتيهون في متاهات الجهل والأهواء، فلا يعني يعرفون كفرا ولا إيمانا، ما عندهم حدود، ليس عندهم حدود واضحة للإيمان والكفر، فهو قد يعتقد، هو يعني هو بينه وبين نفسه تائر، حائر وتائر، يعني قد يعتقد في قرارة نفسه إن هؤلاء الذين يعني يجلسون مثلا في هذه المساجد في حلق العلم ويتركون الخروج معنا، أو إن هؤلاء الناس الذين يجلسون في بيوتهم أمام أجهزة التلفاز مثلا على المعصية ويأبون الخروج معنا، وقد يعني يسبوننا على معتقدهم وفكرهم، هل هؤلاء من المؤمنين الصادقين، أم أنهم إما أن يتهمونهم بالنفاق، أم أنهم منافقون، أو أنهم يعني ليسوا مسلمين؟ إذا فتشت في قلوب هؤلاء قد تجد في قلوبهم هذه الأسئلة تدور حيارة، هم حيارة، لهم أصحاب يدعونهم إلى الهدى، ائتنا، ولكنهم يعني لا يستجيبون إلا من رحم الله. فإذا دعوتهم إليه إلى سبيل السلف الصالح وإلى تحصيل العلم، لوى رؤوسهم مستكبرين وانصرفوا على أعقابهم مدبرين، هذا هو شأنهم إلا من رحم الله منهم. فهل يقال في أمثال هؤلاء إنهم من أهل السنة؟ والله إن السنة لتبرأ من أمثال هؤلاء، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ليتبرأ من أهل البدع وأهل الضلالة في عرصات يوم القيامة لما يأتون إلى حوضه الذي امتلأ بالأباريق وقد يعني رجى كل مؤمن أن يشرب منه، فإذا بالملائكة تقوم بإدعاد أهل البدع والأهواء، ويقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يقول أمتي أمتي، فيقال له صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن غير أو لمن بدل بعده. فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم. فلكل مبتدع نصيب من هذه الدعوة إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. كم ساعة؟ طيب. يعني نقرأ للفائدة إن شاء الله. الفتوى المطولة التي يقص فيها العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى ما حدث له مع هذه الجماعة في الهند. في الصفحة 98
فتوى فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. قال الشيخ ربيع: أنا لم أذهب مع هذه الجماعة، أنا ما ذهبت مع هذه الجماعة، إنما ذهبت لعمل تم يعني إلى كشمير، وفرغت من هذا العمل ومررت على دلهي، فقيل لي نذهب إلى يعني مكان فلان، نزور إلى مركز جماعة التبليغ وإلى يعني نظام الدين، هذا مسجد يعني قريب من مركز جماعة التبليغ، في خمس قبور عليها قباب يعني تعبد من دون الله عبادة واضحة لا غبار عليها، فرأينا هذا المشهد، ثم منه خرجنا إلى مسجد جماعة التبليغ، وكان يقال يعني يختلف الناس، ناس يقولون فيه قبور أو ليس فيه قبور، فسأل عبد الرب هذا الذي ذكرته لكم، سأل عددا منهم: هل هنا في هذا المسجد مسجد جماعة التبليغ فيه قبر أو فيه قبور الأذكياء مثلا؟ يقولون لا، ما فيه قبور. فين قبر إلياس؟ يقولون دفن في مكة أو في المكان الفلاني،
يعني
مكان بعيد،
يعني الأذكياء منهم الذين يحسنون استخدام التقية، إذا سئل أحدهم هل في مقر جماعتكم الرئيسي قبور، فقد يجيب بمثل هذه الإجابة، يقول لا ليس في قبور، هو يكذب، يستخدمون الكذب، ليس حتى ليس التورية، حتى ليس التقية التي تبنى على التورية، التقية التي تبنى على الكذب نحو ليه؟ نحو الروافض الشيعة. ثم يلبس على الايه على السامع ويقول له ان محمد الياس قد دفن في مكه، ويعلم يقينا انه ليس له اي وجود في مكه، وليس له اي قبر معروف في مكه، بل هو مدفون كما اعترف بعض العقلاء بعد ذلك بالمقر الرئيسي. اكمل.
وظل يسال حتى ارشده شخص او اخبره ان هناك قبر الياس في المسجد، وهذا قبر زوجته.
قبر زوجته.
وهذا قبر زوجته. ثم جاء بالأخ عبد الرب إلى القبرين هذين، وقفه عليهما، ثم بعد أن تأكد جاء وقال: تعالى أريكما هذين القبرين.
تعالى ولا تعالى؟
تعالى.
طيب.
أريكما هذين القبرين. فنظرنا فقال: هذا قبر إلياس وهذا قبر زوجته، وهو داخل المسجد. ثم بعد ذلك تأكدنا أن في المسجد هذا أربع قبور لا قبرين. أن في المسجد هذا أربع قبور لا قبرين.
هذه شهادة من عالم رباني ثقة، رأى هذا بعين رأسه بداخل المسجد. هذه القبور التي يخفونها على من يريد من أراد ومن يريد من يريدون إخفاءها عليهم، هم لا يطلعون كل أحد على هذه القبور التي في ناحية من ناحية المسجد قد تكون إيه يعني محجوبة يعني عن أعين كل الداخلين، ها هم لا يطلعون عليها إلا طبعا اللي الأمراء عندهم الذين قد أعطوهم البيعة أو السذاذ من العامة في الهند بالخصوص الذين هم الذين يعتقدون عقائد الفرق الصوفية هناك من الجشتية أو النقشبندية وأرادوا أن يستجلبوهم إلى طريقتهم، فقالوا إننا عندنا قبور مثل التي عندكم، فيأتون بهم إلى المسجد في المقر الرئيسي في الهند حتى يعني يدخلوا حتى يدخلوهم في جماعتهم بمثل هذا. وأما العلماء ها الذين يعني هم يرغبون في تدليس الأمر عليهم حتى يحصلوا منهم على الثناء، ها مثل ما مثلا حصلوا من الشيخ فلان أو العالم الفلاني في يعني سنوات زاهدة عليه على فتوى بالثناء عليهم بناء عليه على ما أظهروه من التقي. فأمثال هؤلاء من أهل العلم يخفون عليهم كل هذا ولا يصرخون به البتة خشية من أن يحذروا منهم أو من أن يهدموا دعوتهم.
تأكدنا من أناس ثقات مشوا مع جماعة التبليغ سنوات طويلة وعرفوا هذه الحقيقة، يقال إنه لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، ولكن هؤلاء الصوفية ولجهلهم بمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبعدهم عن ذلك واستخفافهم بهذا الشرك وما شاكله لا يصعب عليهم أن يدفنوا شيوخهم في المساجد. وقال بعض العلماء إن الصلاة في المسجد الذي فيه قبور أو قبر غير صحيحة. أنا سألت الشيخ ابن باز طبعا وأنا أعرف ولله الحمد هذا الحكم ويعرفه طلاب العلم ولله الحمد إن الصلاة في المساجد التي فيها قبر أو قبور صلاة غير صحيحة. فسألت الشيخ ليسمع الحاضرون وقلت ما رأيك يا شيخ في مسجد فيه قبر أتصح الصلاة فيه؟ قال لا. قلت له القبور هذه أو القبر ليست في قبلة المسجد وإنما في جانب من جوانبه. قال كذلك لا تصح الصلاة. قلت له المسجد الرئيسي أو المركز الرئيسي لجماعة التبليغ يعني فيه قبور؟ قال على كل حال الصلاة لا تصح. ونأسف مع شديد الأسف أن جماعة تتحرك بالعالم كله ثم هذا حالها لا تدعو إلى التوحيد ولا تحارب الشرك وسائل الشرك ويمر عليها قبور وأجيال وهي راضية على هذه الدعوة لا تتكلم في التوحيد ولا تحارب الشرك ولا تسمح لأتباعها وأفرادها أن يقوموا بهذا الواجب. هذا شيء معروف.
ولا تحارب الشرك
ولا تسمح لأتباعها وأفرادها أن يقوموا بهذا الواجب. هذا شيء معروف. فنحن نناشدهم الله أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى ويدرسوا منهج الأنبياء هم وغيرهم من الجماعات الأخرى التي تتحاشى الدعوة إلى التوحيد. لماذا يا شيخ الآن لو قلت للمسلمين الصلاة يقول أهلا وسهلا ما أحد ينكره عليه، قم اخطب في الصلاة ودرس ما أحد يعترض عليه، في الزكاة في الجهاد في أي شيء ما يعترضوك، لكن تعالى قل دعوة غير الله شرك، البناء على القبور حرام، الذبح لغير الله شرك، هنا تقوم الدنيا وتقعد. شاب كان يخطب في المسجد خطبا فنانة ممتازة جدا في الاجتماع والأخلاق والاقتصاد إلى آخره، والمفاسد الموجودة، والناس ما شاء الله يجتمعون ويحتشدون في هذا المسجد ويذعنون لهذه الخطب. فقلت يا أخي جزاك الله خيرا، خطبك طيبة، لكن الذين أمامك لا يعرفون التوحيد ويقعون في الشرك والبدع، فبين لهم منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فبدأ يتكلم، فبدأوا يتذمرون، ثم بدأ يتكلم ثانية فبدأوا يتذمرون أكثر وأكثر، ثم مرة ثالثة فقال، فقام إليه مجموعة من أهل هذا المسجد وهددوه بالضرب، فجاءني يبكي، قال أنا وقعت في ورطة مع هؤلاء، والله قاموا ليضربوني.
ما رأيكم في هذا؟ ها يعني هذا إيه؟ هذا فيصل بين دعوة الحق ودعوة الباطل. من يهتم بدعوة الناس إلى التوحيد ويعظم شأن التوحيد ويقدم التوحيد على كل شيء، فهو إيه الذي صار على سبيل الأنبياء والمرسلين قاطبة. وأما من هون من شأن التوحيد، بل حارب من يدعو إلى التوحيد وسفه من علماء التوحيد، تعلم أنه على ضلالة، وإن كان من كان، ها؟ وإن كان من كان، ومن يدافع عن أمثال هؤلاء فقد وافقهم في الضلال، وإن تظاهر بالسنة، فلا يدافع عن مبطل إلا مبطل مثله، ها؟ وإلا لماذا يدافعون عنه؟ إلا لأنه على باطل. لو كان محمد حسان صدق في دعوته إلى السنة وفي دعوته إلى التوحيد على منهج السلف، ها ما تحام في الدفاع عن هذه الأحزاب والجماعات التي أنتم استمعتم بآذانكم ويعني لمستم لمس العيان خطورة الضلالات التي عندها، ولا يعني يخالف في هذا منصف. طيب، فالذي علينا الآن بارك الله فيك، العلامة الطبري هنا في هذا المثال بين أن الداعية الذي يعني قد ينشغل بتعليم الناس مثلا أحكام الطهارة وأحكام الصلاة، وهذا من الدين بلا شك، ولكنه لا يتعرض البتة لمسألة التوحيد والعقيدة، ولا يحذر من أصحاب البدع الذين خالفوا في فهم التوحيد الفهم السليم، فهذا يعني يكون إيه موضع قبول عند أغلب هذه الطوائف، عند أغلب الطوائف، وهذا الذي يريده حسان. وحسان الآن ومن على شاكلته من هؤلاء الدعاة القصاص أو الوعاظ أرادوا أن يكونوا موضع قبول عند كل الفرق والأحزاب، فلذلك ما ينكرون عليهم البتة، وإن أنكروا عليهم أنكروا أشياء كما يقال إيه يعني لا تذكر على استحياء، هذا هو حتى لا تغتر، حتى لا تغتر أو لا يعني يستدرك علي أن حسان قد مثلا قال في جماعة التبليغ أنهم ينقصهم العلم، نعم قال هذا، قال أنهم ينقصهم العلم، لكن هل نصح يعني الشباب أو الطلاب عندهم أن يرجعوا إلى فتاوى العلماء الكبار في بيان خطورة هذه الجماعة أو في بيان ما عند هذه الجماعة من ضلالات وبدع؟ هو كأنه قال إنه ليس هناك ضلالة عند هذه الجماعة إلا فقط أنهم يحتاجون إلى العلم، كانوا يحتج بالفتوى القديمة للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى وتغافل أو يعني تعامى يعني عن فتوى العلامة ابن باز الأخيرة، كما سوف يأتي أنه رحمه الله تعالى قد أمر بحذف كل فتواه القديمة في جماعة التبليغ من مجموع المقالات والفتاوى، كما سوف يأتي ذكر هذا إن شاء الله تعالى بتصريح من الشيخ سعد الحصين. وأبقى الفتوى الأخيرة التي حشر فيها جماعة التبليغ مع الفرق سنتين السابقة. طيب الذي يعنينا أن التوحيد هو محور دعوة أهل الحق، ولما ذكرت لهؤلاء من جماعة التبليغ أهمية التوحيد، فقال بعضهم أو قال أحدهم، كان هذا منذ سنوات، هذا بخلاف هذا اللقاء الذي تم بيني وبينه منذ عدة أشهر، فقال أحدهم أنا على استعداد أن أشرح التوحيد في يعني 10 دقائق مثلا، وانتهت دعوة التوحيد في خلال هذه 10 دقائق. طيب يعني ماذا بقي من الدعوة؟ يعني أنت الآن انتهيت من هذه الدعوة، هذه الطريقة خلاص انتهت الدعوة، انتهت دعوة التوحيد عندك في خلال 10 دقائق. طيب ماذا تفعل في السنوات المتبقية؟ طبعا يعني وإن لم يجب فهو الذي يعني ينتظر أن طبعا المهم عنده أن يحشر الناس حشرا في الخروج معهم وفي جمع الناس على القهاوي إلى داخل المساجد، وفي الدفاع المستميت عن الجماعة، هذه أهم مقومات الدعوة عنده بعد أن ينتهي من دعوة التوحيد في خلال ربع ساعة وسط. فهذا هو مقام التوحيد عندهم، هذا هو مقام التوحيد عندهم وعند بعضهم طبعا أسوأ حالا كما ذكرنا، بعضهم أساسا لا يريد أن يتكلم في التوحيد البتة، بل يحرمون على أتباعهم كما بينا الكلام التحذير من الشرك الأكبر. ولكن هذا الشاب قد يكون قال لهذا فقية، قد يكون قال هذا لمعتقد شخصي عنده، يقول أنا أعرف التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأنا مستعد أن أكلمك في هذا التوحيد في خلال ربع ساعة وخلاص، وانتهى الأمر في شأن التوحيد خلاص، ونتوقف عن الدعوة للتوحيد بعد ذلك، ولا يعني نفرق المسلمين بسبب هذه المسألة، ولا ننفر العامة عن المساجد في الكلام في مسائل التوحيد. يعني كلما تأتي دين تكلمه في التوحيد، يعني أنت تريد أن تنفر الناس من الصلاة في المسجد، لأنك تأتي دين إلى المسجد ثم تقول لهم اتركوا الشرك الأكبر واتركوا دعاء الأموات من دون الله، ها؟ فأنت بهذا إيه؟ يعني تقصي قلوبهم، تقصي قلوب العامة بالتحذير من الشرك الأكبر. ولكن نحن نقول لهم هكذا في عجالة توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وحتى لا يفصل، وطبعا لا يريد أن يفصل، لأنه لو فصل لتكلم في الشرك الأكبر، هو عنده التحدث في التحذير من الشرك الأكبر هذا إيه؟ ينفر الناس. فهو قال لي هذا وكأنه أراد كما قال أن يعني يخرج من مجادلتي كما كان بلطف ويأخذني على قدر عقلي كما يقال. يعني أنه يريد أنه يعني هو كما تفعل الشيعة الرافض إذا أراد استخدام التقية مع أهل السنة. يعني ممكن قد يقول أحدهم نعم الصحابة ما شاء الله نحن نعظم الصحابة وهو ينوي تعظيم الصحابة فقط الذين هم يعظمونهم علي والحسين والحسن فقط. يعني نعوذ بالله من سبل أهل الضلال والهوى. أكمل ما قال الشيخ رجل.
وقلت لأنا خطبت على طريقة الأنبياء لو بقلت على طريقتك الأولى يعني سنين طويلة لا تختلف مع أحد أبدا ومن هنا يتهرب هذه الأحزاب وهذه الجماعات يتهربون من مثل هذا المصير أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل لأنهم يواجهون من الأذى ما لا يعلمه إلا الله في باب الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك في هذا الباب خاصة إذا طرقها الإنسان يناله من الأذى ما لا يعلمه إلا الله.
هل قرأت الكتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله للعلامة رضي الله؟ من قرأ منكم؟ قرأت؟ قرأت يعني سواء الأصل أو المختصر يعني. إن شاء الله ذكرني أن أحضر بعض النسخ نسختين ويتداول لنا فيما بينكم إن شاء الله تعالى الإخوة الذين لم يقرأوا لي الكتاب حتى تدركوا يعني حقيقة هذا المنهج العظيم. قد شرحت يعني جزءا كبيرا من مختصر منهج الأنبياء في رمضان الماضي أو الذي قبله. ف يعني من يريد منكم إن شاء الله الدروس قد يعني أتركها عليها على كورس حسب آلي أتركها لأبي فارس يعني لمن أراد المزيد من الاستفادة في معرفة مناهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. هذا هو العلامة ربيع الذي يتهمه المبطلون من الحزبيين بأنه من غلاة التشريع. هذا هو كلامه، هذه هي دعوته واضحة وجلية في مثل هذه الفترة. يبين أهمية التوحيد ويحذر من خطورة الشرك. هل مثل هذا العالم متهم بالغلو؟ والله نحن لا نحابي في حق أحدا. لو كان الشيخ ربيع على 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 غلو فعلا كما يدعي المبطلون لبينا هذا وما حبيناه. نحن ما حبينا من هم أعظم وأجل من علامة ربيع من أئمة السلف الصادقين. فإذا أخطأوا في مسألة بينا وقلنا أخطأ الإمام مالك في كذا، أخطأ الإمام أحمد في كذا، وهذا لا ينقص من قدر الإمام أحمد. فكيف نحادي الشيخ ربيع؟ فهذا العالم الرباني ولا نزكيه على الله قد لقي أشد الأذى من خصوم الدعوة السلفية لأنه قام بهذا الفرض الكفائي الذي رفع رايته في ذلك العصر بشهادة العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى حامل لواء الجرح والتعديل. فلذلك نال النصيب الأوفر من أسهم أهل البدع، لأنه قد جابها كل الفرق والأحزاب بما هي عليه من بدع وضلالات في وقت واحد، وفضح يعني رؤوسهم وكشف يعني عن أقنوم هذه الأحزاب سيدخل فرموا عن قوس واحد. ولما أظهر العلماء الكبار موافقتهم له وتزكيتهم لمنهجه وثناءهم عليه، ماذا فعلوا؟ خنسوا كما يخنس الوسواس الخناس، وأخذوا يعني يلوون عنق كلام بعض أهل العلم ويتبعون المتشابه منه من أجل أن يصوروا للسذج من أتباعهم أن العلماء يخالفون الشيخ ربيعة، وهم في الوقت نفسه يثنون عليه. فأظهروا العلماء بمصدر المتناقضين وقالوا إن العلماء يحابون الشيخ ربيعة، يعني كما قال يعني من باب المصالح الدنيوية، أو يخافون منه حتى لا يتكلم فيه. رأيتم هذا السخف وهذه العقول الساذجة التي رضيت لنفسها بهذا السفل في التفكير، هذا يعد من الانحطاط في العقول قبل أن يكون من الانحطاط في الدين. الله يعني لا يرضى لنفسه أن يقول بهذا الكلام إلا من سفه نفسه. فنسأل الله أن يسلمنا من هذا السفه. الله المستعان. إن شاء الله نقرأ أخيرا شيئا. ما خلص. ما قالهم وقد جاء في هذا الكتاب، هو الكتاب الذي ينسب أو الكتاب الذي ألفه الشيخ محمد تقي الدين الهلالي عن جماعة التبليغ.
وقد جاء في هذا الكتاب أن الناس صلوا صلاة الجنازة مرات لكثرة الناس وازدحامهم، وحصل التأخير في الدفن، وأثناء ذلك رأى شيخ صاحب الإدراك أن الشيخ محمد إسماعيل كندهلوي والد الشيخ محمد إلياس مؤسس جماعة التبليغ الميت يقول وزعوني بسرعة فأنا خجل جدا أنا خجل جدا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظرني مع أصحابه.
أكمل.
قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي دعوى أن محمد إسماعيل تكلم بعد موته وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه ينتظرونه هوس من أصحاب الطرائق ومن مزاعم التجاريين أن من قرأ بالإذن الخاء خباثا عندهم تسمى جوهرة الزمان ويسقط الخبال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف فيها بالأسقم وبالمصطلم من قرأها بزعمهم سبع مرات يجيء النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ويجلسون أمامه ما دام يقرأ تلك الصلاة.
هذا عندي عند الغلام من المنكفي في الهند. الذي يعنينا من هذه القصة الخرافية نحن الآن ذكرنا كم أصل الأربعة اذكر هذه الأصول. الأصل الأول نعم توحيد الربوبية فقط. نعم لا يتكلمون البتة في الكفر بالطاغوت أو في الكفر بما يعبد من دون الله ولا يحذرون المنكرات كلها التي تخالف أهواء الناس حتى لا ينفرون الناس. من الشرك الأكبر أحسن هذا الأصل الثالث. هذا يدخل في الأصل الثالث. لا قد يكون الأصل الرابع القياس في العبادات. أحسن هم يقيسون في العبادات فيقيسون البدع التي أحدثوها ابتدعوها على العبادات الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى. والأصل الخامس الذي نستفيده من نحو هذه الواقعة ومن أمثالها الاعتقاد في المنامات وفي الخرافات وفي القصص الواهيات. يعتبرون المنامات والخرافات والقصص الواهية من الكرامات. يصورون هذه الخرافات بأنها كرامات لمشايخهم وأوليائهم على طريقة متصوفة. وقد يظل أحدهم ساعة كاملة يحكي لك قصصا خرافية عن الكرامات التي تحدث لمشايخهم في الخروج في شتى أنحاء العالم. هذه الصفحة 38 هاتان قصتان تبينان هذا الأصل. القصة الأولى والثانية قصتان شركيتان كما قال العلامة حمود
الثانية قصتان شركيتان إحداهما وقعت من أمير جماعة التبليغ في زمننا وهو يسمى إنعام الحسن
وقد توفي إنعام الحسن
والقصة الثانية وقع من أحد كبار التبليغيين في زمننا واسمه عمر البال النبوري ملنبوري ملنبوري
اسمه عمر بل نبوري يعني قد يكون هذا يعني
بل نبوري
قد يكون أبو عبد الله أضرب اسمه يا الله أبو عبد الله أنت تعرف لغة القوم لم تخرج معه يا عبد الله هناك في اندونيسيا ولا مره؟
لا
ها؟ لا انت خرجت معه قبل هذا في اندونيسيا؟ طب ما هي اخبارهم هناك في اندونيسيا؟ يعني لو افدتنا كده ببعض ما انت قد تكون رايته هناك عليهم.
لانهم على اشكال
السفينه. لا يعني نريد منك أن تذكر لنا يعني مثلا بعض هيئاتهم مثلا هناك عندكم في أندونيسيا أو ما هي الأشياء التي يتميزون بها في أندونيسيا مثلا يعني عن مثلا عن مصر هنا العامة يسمونه هناك بجماعة الوقود احنا هنا في مصر قد يطلقون عليه ماذا ها؟ لا جماعة الأحباب لا غير جماعة الأحباب هناك لا هناك اسم آخر راح عن بالي الآن طبعا وهذا ليس من باب التنابز بالألقاب يعني هم راضوا لأنفسهم بهذا المنهج المبتدع المخلص فاستحقوا أن ينبذوا بحقيقته أو بما دل عليه الشاهد يعني طيب أكمل
يعني هذا يدل على أن العامة يعني لا يعرفون الدين أصلا مع هذا يعني الفكرة عندهم لا يقبلون هذه يعني حيث من هيئاتهم ومظهرهم يعني مظهرهم الجيد يقولون وكذلك يعلمون بأن نحن يعني لا نلبس بملبس جيد يعني ملبس نظيف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة مع المساكين فالمجتمع الذي لا يقبلون هذا
هم عندكم يصرخون بهذا
نعم يصرخون
بهذا يعني لا يلبسون الملابس النظيفة أو الجديدة مثلا لا تخالف المسكنة على طريقة الصوفية الذين كانوا يلبسون الخرق ويلبسون الصوف يعني ادعاء للزهد
وكذلك ينزلون نفسه في سبيل الله والله سبحانه وتعالى يغفر أعيننا وراءنا يعني الله سبحانه وتعالى ونستودعهم لله هذا ما جنبه
الله المستعان أكمل يا رب
والقصة الثانية وقعت في أحد كبار التبليغيين في زماننا واسمه عمر بلنبوري وذلك أن كل من الرجلين وقع في نفسه أنه مسحور ومن أجل هذا التوهم الشيطاني طلب كل منهما من بعض المشعوذين أن يعالجه فعالج كل منهما بالشعوذة والتعاويذ المشتملة على الشرك الأكبر فجاء بيان ذلك في مذكرة أرسلت إلي من المدينة المنورة وهذا نصها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد فقد جاءني جميل إلياس ابن شيخ منير الدين ومعه شير محمد الأمين الهنديان وذكر لي جميل إلياس قصة ملخصها
ملخصها
وذكر لي قصة ملخصها أن الشيخ إنعام الحسن أمير جماعة التبليغ قد شك أنه مسحور، فقال عليه أحد تلاميذ جميل من المجاهدين، وكان الشيخ إنعام لا يعرف أنه تلميذ جميل إلياس. وبدأت قصة العلاج هكذا: قال الدجالي لإنعام الحسن: اخلع جميع ما عليك من اللباس وابقى كما خرجت من بطن أمك.
أكمل ما مستعان.
وكان في غرفة وحوله سدارة مربعة، وفي أركان الغرفة أزيار بخارية فيها ماء، فدست في كل سير ماسة لونها أحمر. عند تحريكها تصبغ، وفي كل سير شجرة موز. وقال البنجالي لشيخ إنعام: سأقرأ ثم أقف عليه، وعندما تحس بنفخي اقطع أشجار الموز واحدة بعد الأخرى. وبعد القراءة والنفخ رفعت الستارة، وعمل ما طلب منه البنجالي من قطع الأشجار. وظن الشيخ أن الماء قد احمر من خروج السحر من جسده إلى الأزيار، وظن أنه قد برئ من السحر، وأخبر أصحابه وأحبابه وأصدقائه، ففرحوا بذلك وهنئوه. وبعده قال البنجالي للشيخ: إن السحر يمكن أن يعود إليك في أي وقت، ويريد أن أصده عنك إلى الأبد بتعويذ تكون معك دائما لا تفارقه. ثم أعطاه إياها وفيها شرك بواح، ومما كذب فيها بحق فاطمة وبحق الغوث الأعظم عبد القادر وغير ذلك. وهذا التعويذ محفور على النحاس، وقد قرأه شيخ إنعام الحسن ووضعه في جيبه، وفي ظنه أنه عوفي في جسده بهذا الشرك الصريح، وأنه يحميه مدى الدهر. ثم إن عمر بلنبوري وهو يعتبره لسان دعوة التبليغية الناطق،
يعتبر لسان الدعوة التبليغية الناطق.
قال يا شيخ إنعام: إني مسحور كذلك، فما رأيك أعالج عند البنجالي؟ وقال له شيخ إنعام: إني قد جربت علاجه وهو ماهر في فنه، فتعالج أنت عنده مثلما فعلت أنا. فطلب شيخ عمر البنجالي المعالج، وقال له: إني مسحور فعالجني. فنظر إليه وفحصه وقال له: إنك مسحور، وقد بحثت من أجل أن يخرج التأثير من كلامك، فيسمع الناس كلامك ولا يتأثرون به.
رأيت هذا إنعام الحسن الأمير اللي هي الأكبر لجماعة التبليغ والدعوة على مستوى العالم كله إلى يعني سنوات قريبة، قد توفي ومات، وبعد أن توفي دفن هناك، أنا أيضا دفن في المقر الرئيس هناك لجماعة التبليغ والدعوة، رغم أنه كان يعني يدلس على العلامة ابن باز لأنه ينكر هذه الشركيات، وأنه يعني يدعو إلى التوحيد والسنة، كما في خطاب مطول أرسله إلى العلامة ابن باز، وكانت توجد صورة منه في الرسائل الخاصة بالعلامة عبد الرزاق عفيف رحمه الله تعالى. فكان العلامة ابن باز يعني يفيد أو يعطي العلامة عبد الرزاق عفيف الرسائل التي تصل إليه، إما كي يرده عليها، أو إما أن يجهز له مثلا بحثا في الرد عليه إذا ضاق وقت العلامة ابن باز عن البحث في المسألة. فعندي يعني نسخة من هذه الرسالة التي أرسلها إنعام الحسن إلى العلامة ابن باز، يظهر نفسه فيها ويظهر دعوته بنظر الدعوة السلفية تدليسا وتقية، كي يسمح لهم العلامة ابن باز بتمرير دعوته داخل المملكة. فالعلامة عبد الرزاق عفيفي يعني بين ما يعني بهذه الجماعة من الضلال وأصدر فتواه هذه التي يعني تعد ناسخة لما يعني جاء في محتوى فتوى لجنة دائمة القديمة التي احتج بها محمد حسن. فقال العلامة عبد الرزاق عفيفي هل موجودة؟ يعني موجودة عندك ولا؟ لا انتظر انتظر خليني اقرأ أولا فتوى العلامة عبد الرزاق عفيفي.
فتوى العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى. سئل الشيخ رحمه الله ما حكم خروج جماعة التبليغ لتذكير الناس بعظمة الله؟ فقال الشيخ: الواقع أنهم مبتدعة محرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنهم في سبيل الإلياس. هم لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولكن يدعون إلى إلياس شيخهم في بنغلاديش. أما الخروج بقصد الدعوة إلى الله فهو خروج في سبيل الله، وليس هذا هو خروج جماعة التبليغ. وأنا أعرف التبليغ من زمان قديم، وهم المبتدعة في أي مكان كانوا، هم في مصر وإسرائيل وأمريكا والسعودية، وكلهم مرتبطون بشيخهم إلياس.
هذا إيه؟ هذا نائب إيه؟ رئيس اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، بل كان العلامة عبد الرزاق عفيفي وعليه المعول الرئيسي في إعداد أغلب البحوث التي تعرض على اللجنة الدائمة. فكان في كثير يعني من الفتاوى يعزو إليه أو يعني يترك إليه العلامة ابن باز البحث في المسائل المتعلقة بهذه الفتاوى ويعتمد قولهم. فهذه فتوى نائب رئيس اللجنة الدائمة التي احتج بها حسان، بل إن اللجنة الدائمة نفسها في فتوى لاحقة لها وهي من الفتاوى التي كتمها محمد حسان قد أفتت بوجود بعض الضلالات عند هذه الجماعة. هي الفتوى اقرأ فتوى لجنة دائمة رقم كذا.
وعلى سبيل المثال فإن الإخوة من جماعة التبليغ يعرضون عن فتوى اللجنة الدائمة.
هذا الكلام ذكره وهذه الفتوى نقلها وهي موجودة في الطبعات الأخيرة لجمع فتوى لجنة دائمة، ونقلها هنا الشيخ سعد القصيم في كتاب مهذب. اقرأ عنوان الكتاب.
مهذب حكم الانتماء للفرق والجماعات الإسلامية والقضية فتاوى لكبار العلماء بتحريم تعدد الجماعات والأحزاب الدينية.
قال الشيخ سعد القصيم. اقرأ من بداية كلام الشيخ سعد.
وعلى سبيل المثال فإن الإخوة من جماعة التبليغ يعرضون عن فتوى اللجنة الدائمة رقم 74601 في اليوم السابع من شوال بسنة 97301، وعلى رأسها الشيخ رحمه الله وفيها عن
جماعة الشيخ الشيخ ابن باز الشيخ ابن باز
رحمه الله. وفيها عن جماعة التبليغ أنها تركت الكلام
تركت الكلام
في تفاصيل عقيدة التوحيد وهو أصل الإسلام وهو الذي بدأت به الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم وصارحوا بها أمامهم ولم يعرف عنه مجرد الخروج والدعوة إليه الذي هو من المبادئ والأصول المعروفة عند جماعة التبليغ. ولم يعرف عن جماعة التبليغ أنهم وقفوا مواقف الرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إلى تفاصيل الشريعة وأصولها وفروعها، إنما لديهم مجرد خروج وإجمال في الدعوة لا يصل بمن يخرج معهم إلى وعي الإسلام أو معرفة بتفاصيل دينه، وليس في هذا اتباعا وليس في هذا اتباع لسنة الرسل عليه
اتباع
وليس في هذا اتباع اتباع
ليس في هذا اتباع
وليس في هذا اتباع لسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. انتهى النقل.
هذه تعد يعني آخر فتوى للجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، بخلاف طبعا فتوى العلامة ابن باز الأخيرة التي حكم فيها على البدع على الجماعة في البدع والخرافة. وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم يكون لنا مزيد بيان في الرد على شبهات هذه الجماعة في احتجاجهم ببعض الفتاوى القديمة لبعض العلماء الربانيين من أهل السنة نحو العلامة ابن باز ونحو العلامة ابن عثيمين ونحو الشيخ أبي بكر الجزائري، ونبين ما في احتجاجهم من التدليس والباطل والكذب وكتمان الحق. ما اجعل هذا اجعل تفصيل هذا ان شاء الله للاسبوع القادم باذن الله. نعم الشيخ ابو بكر نعم افتى بهذا ولم يتراجع عن فتوانا، وسوف نبين هذا ونبين ان العلماء ردوا عليه وان كان ايه نقرا ما تيسر من رد الشيخ العلامه احمد النجمي عليه ان شاء الله تعالى. ذكر رده على الشيخ عبد الله بن جبرين ايضا في تذكيره هذه الجماعه، وكلا الشيخين ليس قولهما بمعتبر لأنه مخالفة اتفاق أهل العلم المؤيد بالأدلة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.